بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية ضمن هذه الدورة العلمية 49 والمقامة في مسجد الفرقان بمدينة دسوق في يوم الجمعة الأولى من شهر شعبان لعام 1434. وهذه الرسالة الثانية هي اعتقاد ابن شيخ الحزاميين رحمه الله تعالى العلامة أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي، وهو الإمام العالم الصالح أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي ابن شيخ الحزاميين، وقد ولد سنة 657 بواسط، وقرأ الفقه في بلده على مذهب الإمام الشافعي، ثم رحل إلى بغداد والقاهرة ودمشق حيث استقر فيها وصحب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، وصار إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وألف في الفقه والدعوة إلى اقتفاء السنة والرد على المبتدعة، وهذا أمر عظيم كما سبق وقلنا في الإمام، فإن أعظم ما يوصف به الرجل السنة، ووزن الرجل بالسنة يا إخوان، وزن الرجل بالسنة، ما يقال فلان تبع على يديه الكثير وفلان له جهود وجهود وتبع على يديه كثير. الناس يتوبون على أيدي الصوفية، والناس يتوبون على أيدي أهل الانحراف، بل أهل الانحراف كانوا في كثير منهم من أحبد الناس. هؤلاء ما في أكثر مثالا على هذا من الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. ارفق الوادي عماد، ارفق الله يهديك، ارفق، ها ارفق بابي. يعني يكون في الديرة كده. وألف في الفقه والدعوة إلى اختفاء السنة والرد على البدعة، وكان رحمه الله عابدا زاهدا داعيا إلى الله عز وجل، وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: هو جنيد وقته، توفي في دمشق سنة 711 ودفن فيها بسفح قاسيون. وطبعا شيخ الإسلام لما هيثني على رجل ويمدح رجل فكفى بذلك ترجمة، كفى بذلك إيه؟ ترجمة له أنه صاحب شيخ الإسلام، وقد مدحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا لا لا، لم يكن الجنيد صوفي، ما كانش صوفي، وإن نسب إلى الصوفية لكن لم يكن صوفيا، كان على طريقة السنة، أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي كان ولا مكان، ولا إنس ولا جان، ولا طائر ولا حيوان، المتفرد بوحدة. طبعا ولا مكان يعني ولا مكان مخلوق، ولا مكان مخلوق، ولا طائر ولا حيوان، المتفرد بوحدانيته في قدم أزليته، كما قال وجاء في حديثه: كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء غيره. فالله قبل السماوات قبل الأرض، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، فالله خالق وكل ما سواه مخلوق، فكل ما سوى الله كان الله ولا شيء من ذلك معه، لأنه هو الذي خلق وأوجده. المتفرد بوحدانيته في قدم أزليته، فهو واحد في الربوبية، وواحد في الألوهية، وهو واحد في الأسماء والصفات، والدائم في فرضانيته في قدس صمضانيته، فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر، هذا معنى قول الله هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ليس له سمي ولا وزير، فلا يتسمى بأسمائه التي اختص بها أحد كالرحمن والله. وأما غير ذلك مما وقع مما سمى الله سبحانه وتعالى به الإنسان، كمثلا السميع البصير، ليس على الإطلاق بل للتقييد، كما قال سبحانه الأتى على السميع حين ينادي في شيء مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبات إليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه تقع في باب الاشتراك اللفظي فقط، وأما المعنى وحقيقته وكماله فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده الخلائق وهو السيد الذي انتهى سؤدده، ليس له سمي ولا وزير ولا شبه له ولا نظير، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وضابط باب الأسماء والصفات هذه الآية، فعنوان أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، فلم يثبتوا له سمعا ولا بصرا ولا حياة ولا قدرة ولا غير ذلك. المتصرف بالمشيئة والتقدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الرفعة والحمد والثناء والعلو والاستواء لا تحصره الأجسام. طبعا له العلو والاستواء إشارة إلى العلو بقسميه، علو الذات وعلو الصفات. علو الذات الذي هو الاستواء، الرحمن على العرش استوى، وعلو الايه الصفات، فهو سبحانه وتعالى عالم في قدره وفي قهره. لا تحصره الأجسام ولا تصوره الأوهام ولا تقل الحوادث والأجرام، فهي مخلوقة، فكيف يتصف بمخلوق ولا تحيطه العقول والأفهام؟ فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فكيف يتصوره إنسان؟ فكل ما في بالك من أمر تجعله لله عز وجل من صورة أو كيفية أو كذا فإنها باطلة، لأنه ليس كمثله شيء. ولهذا منع العلماء التكييف بقسمين، التكييف باللسان أن تقول كيفية صفاته كيف وكيف وتكيف، والتكييف بالذهن والعقل، فلا يجوز لك أن تقول أن تكيف بعقلك، يعني أن تتخيل في صورة ذهنك إلا شيء يهجم فتطرده، لكن لا تكيف الله عز وجل لا بلسانك ولا تكيف الله سبحانه وتعالى بلسانك. له الأسماء الحسنى، والاسم ما كان علما متضمنا لمعنى جليل وصفة عظيمة، فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان. السميع علم تضمن صفة السمع معنى صفة، بلغت الكمال المطلق فليست مقيدة، فليست الصفات الموجودة في أسماء سبحانه مقيدة، ولهذا لا يقال الله ماكر من صفة المكر، لأن صفة المكر صفة مقيدة وليست صفة مطلقة. مقيدة بمعنى أن تطلق على الله سبحانه وتعالى بقيد، ألا وهو على وجه المقابلة، فيمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يستهزئون الله يستهزئ بهم، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى بها بإطلاق. لهذا الأسماء الحسنى لابد أن تضمن معاني الكمال المطلق، وهذا حد عظيم بين الاسم والصفة، فالصفة فيها الصفات المطلقة تطلق على الله السمع والبصر والعلم والحكمة والقدرة وكذا، ودي المستنبطة من الأسماء. وفيها الصفات المقيدة تطلق عليه بقيد، وهي ما ورد وصفه دليلها في القرآن والسنة، ولكنها تطلق على وجه المقابلة والمجازاة، ومنها ما لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، ليست هذه من صفات الله. فالذي يثبت صفة لله إما متضمنة للكمال المطلق أو للمقيد، فالمقيد يرفع جانب الذم فيها عند الإطلاق. فالكيد منه المذموم والمحمود، والمكر منه المذموم والمحمود، ما يوصف الله به هو المحمود، لكن لا نستطيع معرفة ذلك إلا إذا ذكرناه على وجه المقابلة. نعم، له الأسماء الحسنى، والحسنى هي البالغة الحسنى، والشرف الأتم الأسنى، والدوام الذي لا يبيد ولا يفنى، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. نصف بما وصف به نفسه، أي القرآن، من الصفات التي توجب عظمته وقدسه مما أنزله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه، فدل هذا على أن الأسماء والصفات مدارها على التوقيف، ومعنى التوقيف أي على النص الشرعي في الاسم وفي الصفة. ونؤمن بأنه سبحانه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كما قال في كتابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهناك صفات ثبوتية وهناك صفات سلبية. أما الثبوتية الحي القيوم، أما المنفية لا تأخذه سنة ولا نوم، سلبية لا ينام ولا تأخذه سنة. وقاعدة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، كطريقة القرآن، فإنها فصلت إثباتا وأجملت نفيا. السميع البصير، وأيضا من قاعدة في الإثبات والنفي أن النفي عندنا في الصفات ليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاده من كمال، نفي لإثبات ما يضاد من كمال. بمعنى أقول لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد، لكمال أحديته وصمديته. فليس عندنا نفي مجرد، بل النفي لإثبات ما يضاد من كمال، وأيضا الإثبات عندنا ينافي الضد، ضد الكمال. فعندنا تلازم بين الإثبات وبين النفي، فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته. هو الأحد الصمد الذي ليس كمثله شيء، والذي ليس له كفوا أحد، وهكذا. يبقى إذن عندنا النفي، عندنا النفي الموجود نفي لإثبات ما يضاد من إيه؟ من كمال. القدير الرحيم، الرحمن الرحيم، الملك القدوس العظيم، لطيف خبير، قريب مجيب، متكلم، هذا نخبر عن الله عز وجل بالمتكلم، ولا نسميه بالمتكلم. ليه؟ لأن المتكلم ليس صفة، ليس ضم صفة كمال مطلق، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بغير الخير، ولا هو الشائي أيضا، فمن أسماء الشائي ومن أسماء المريد، لا، ليس من أسماء لا المريد ولا الشائي ولا المتكلم، إنما يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه متكلم، بأنه يفعل ما يريد، بأنه يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، يقبض ويبسط، ويرضى ويغضب. وهذه كلها صفات أفعال. فالصفات على قسمين أيضا من وجه آخر، من وجه من جهة الثبوت والنفي نقول صفات ثبوتية وصفات سلبية. من جهة تعلقها بالمشيئة أو عدم تعلقها بالمشيئة نقول صفات ذاتية، أي لا تعلق لها بالمشيئة، وصفات فعلية اللي لا تعلق بالمشيئة، اللي تسمى صفات الاختيارية، أي يفعله الله ما تشاء. من أمثلة الصفات الذاتية العليم القدير، دي لا تتعلق بالمشيئة ولا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. من أمثلة الصفات الفعلية يجيء ويأتي ويرضى ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى، ذو الوجه الكريم. فالوجه صفة من صفات الله حقيقية، له وجه حقيقي لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذو الوجه الكريم والسمع، والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين. لا نقول كما تقول المعتزلة سميع بلا سمع بصير بلا بصر، بل نقول سميع بسمع بصير ببصر، سمع محيط بصر محيط. واليدين والقبضتين كما دلت على ذلك النصوص، بل يداه مبسوطتان، والسماوات بيمين، والأرض قبضته والسماوات بيمين، والمقدرة والسلطان والعظمة والامتنان. لم يزل كذلك ولا يزال، الله أكبر، سبحانه استوى على عرش استواء حقيقيا يليق بجلاله، ومعناه على وارتفع ليس معناه استولى. فبان من خلقه لم يخالطهم، فليس هو في كل مكان بذاته، لا يخفى عليه منه خافية، فهو قريب في علوه سبحانه، ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته، بل هي صفات حقيقية تليق بجلاله، بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته. لا تتخيل كيفيتها الظنون، فهو فوق الظنون. فإنك تتخيل شيئا إما أنك رأيته، وإما أنك رأيت مماثلا له، وإما أنه أخبرك صادق، وكل ذلك لم يقع في الإخبار عن صفات الله عز وجل، لهذا فهو فوق الظنون. لا تراها في الدنيا العيون، الله أكبر الله أكبر. اسمع هذا كتاب ايه بعد 400 لترى عرضا اخر من اعظم اخواني المنن. نسأل الله ليحرمنا من هذه النعمة. احنا اخواني عرفنا فلنلزم، هو ده الطريق، عرفنا فلنلزم، هذا هو طريق، في غيره لا نساوم عليه. يقول لك ان لساني مش عارف واقف، انا ضبطي وقعت، انا مش عارف ايه، انا كنت بعمل ايه، سيبك من الكلام ده، تقف ضبطك يتقطع لسانك، هذا ما له علاقة بحق قام عليه ادرس كتاب السنة، هذا شيطانك، لا دخل لنا بوساوسك، لعب بك الشيطان لعبا ما لنا دخل، خليك زي مسعود كده دخل على زوجه وجد حبلا خيطا فنزع، قال ما هذا؟ قالت هذا من الله، فقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. آل ابن مسعود زوجة ابن مسعود طبع خيطا، فقالت لقد كنا في الجاهلية نأتي رجل يهوديا إذا كان إذا حصل في العين كذا، نأتي رجل فيتكلم بكلمات فكذا، قال ذاك من الشيطان ينخس العين، ها وبعدين إذا ذهبت يقف لسانك، تقف ضبطك، كذا، كل ده من الشيطان، يكتفك يسحرك. لكن انا امرض اذا السنة غلط، اصابه فقر اذا الكتاب فيه شك. ان شاء الله برضو لن نمل من البيان ان شاء الله، خلوه يطلع كل يوم اختراع جديد، مش مشكلة. حاجة عجيبة يا اخواني، سبحان الله، ايه ده، تساقط عجيب اخواني، سبحان الله. صدق النبي حينما قال في الحديث الصحيح انما مثلي ومثلكم كرجل استوقد نارا فجعلت الدواب والهوام يقعن فيه وانا اخذ بحجزكم وتابون الى لقون. فانا من يوم يعني معناه من يوم انا مرضت على البدع والهواء ومن يوم كذا، وانا جالي مش عارف ايه، وانا جالي ايه، وانا جالي ايه. امال يا اخويا احمد ما جالوش ليه كده، وابن تيميه ما جالوش ليه كده، اشمعنى انت من صف ضبطك، اشمعنى، طب احمد ما جالوش ليه، ولا الشافعي ما جالوش ليه، وبعدين ايه الضبه وايه المفتاح؟ احنا عندنا كتاب وسنه، عندنا كتاب وعندنا سنه، نتحاكم الكتاب والسنه، فما كان على الكتاب والسنه هو الحق. ولو مزقت أشلاؤنا فلا تتخيل كيفيتها الظنون ولا تراها في الدنيا العيون يا الله، بل نؤمن بحقائقها وثبوتها. لاحظوا يا أخواني كل حرف من هذا فرقة بتضل فيه، كل حرف من هذا فرقة تضل. من الذي يؤمن بحقائق الصفات؟ الأشاعرة؟ لا يحرفونها. الممثلة؟ لا يضعون الصفات من عنده. المعطلة؟ لا يعطلونها كلية. أهل السنة، هذا حصري على أهل السنة. ونصف الرب سبحانه وتعالى بهذا بها، وننفي عنها تأويل المتأولين اللي هو التحريف يعني، الذي عند الأشاعرة الذين يقولون بأنهم أهل السنة، والذين يدرس الكثير أن الأشاعرة من أهل السنة، وليست الأشاعرة من أهل السنة ولا في الخيال. كيف الأشاعرة أهل السنة والإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وعندهم معرفة أو قول أو تصديق أو كذب؟ هم مرجئة يخالفون أهل السنة والجماعة في الإيمان، فهم أحد الفرق، لأن الجميع ترى الإيمان معرفة ومرجئة الفقهاء يرون قول تصديق، وهؤلاء يرون قولا وهؤلاء يرون تصديقا، فهم يخالفون أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهم يخالفون أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل الصفات وهم يؤمنون بسبع، فكيف يكون من أهل السنة؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بحقائقها وهم يحرفونها، فكيف يكون من أهل السنة؟ ثلاثة، أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر وأن كل من عند الله سبحانه وتعالى، وأما الأشاعرة فعندهم الجبر الخفي الذي يسمونه الكسب، فهم يثبتون في الصورة فاعلا وفي الحقيقة ينفونه ويسلبونه إرادته ومشيئته. فكيف يكون أهل السنة؟ الأشاعرة في الخروج عن الحكام يرون الخروج عن الحاكم الظالم، كما نقل من ذلك من نقل من علمائهم، إذا ظلم السلطان فما يخرج عليه. وأهل السنة لا يرون هذا، وغير ذلك. أهل السنة والجماعة يقدمون النقل في مصادر الاستدلال، الأشاعرة يقدمون العقل في مصادر الاستدلال، فلا يكون الأشاعرة من أهل السنة أبدا وإن سماهم الناس أهل سنة. نعم، المخلوقات يعني، وتعطيل وننفي عنها تأويل المتأولين وتعطيل الجاحدين وتمثيل المشبهين، فنحن نبرأ من الطريقتين، طريقة المعطلة النفاة وطريقة الممثلة. تبارك الله أحسن الخالقين. فبهذا الرب نؤمن، يا سلام، فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد. بهذا الرب الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بهذا الرب. لاحظ دقيق عبارات هنا ما شاء الله حية، فقف مع بارك الله فيك وارعني قلبك قبل سمعك. بهذا الرب نؤمن، ولهذا فالأمة مختلفة في الرب. الذي يقول ما فيش خلاف بين أمة في الرب، احنا مختلفين في الرب. سل الجهمية من الرب الذي تعبده، سوف يجيبك، ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما، ولا ينزل ولا يستوي، ولا يحب ولا يرضى، ولا يغضب ولا يجيء، ولا يشاء ولا يريد، ولا يتكلم. سل الممثل من الرب، فإنه رب كل شيء مثله، فيداه كأيدينا، ووجهه كوجوهنا، وعيناه كأعيننا، يحب كما نحب ويرضى كما نرضى، لا فارق بين خالق ولا مخلوق. سل، هؤلاء كلهم لا يعرفون من الرب. فبهذا الرب نؤمن، يا سلام، بهذا الرب المستوى على عرشه الذي يحب أولياءه، الرب الذي يحب، فنتعلق بما يحب والذي يغضب فلا أهرب مما يغضب. الرب الذي يرى فتتعلق قلوبنا بأعظم النعيم برؤيته في الجنة. الرب الذي يتكلم فنأنس بكلامه وننتظر عينا ما أخبر به حين يتجلى لعباده في الجنة سلام قولا من رب الرحيم. نؤمن بهذا الرب الذي ينزل كل ليلة في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستذيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. فنتحرى هذه الأوقات. نؤمن بهذا الرب الذي يغفر ويتوب، نؤمن بهذا الرب. فبهذا الرب الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نؤمن، وإياه نعبد وله نصلي ونسجد. من تعبد أيها الجهمي الجواب أعبد عدما، ومن تعبد أيها الممثل الجواب أعبد صنما، ومن تعبد أيها السني الجواب أعبد أحدا فردا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السني هو الذي يعرف ربه في الكون، والسني هو الذي يعرف رسوله، والسني هو الذي يعرف دينه. فما يعرف الرب ولا الرسول ولا الدين إلا صاحب السن. فمن قصد بعبادته إلى إله ليست هذه الصفات، ليست له هذه الصفات، فإنما يعبد غير الله. يا الله يا الله. فمن قصد بعبادته إلى إله ليست له هذه الصفات فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده ذلك بإله، فكفرانه لا غفرانه. اهدى اهدى. يجوز تطبيل الكتب يا جماعة؟ يجوز يجوز لا يجوز ليه يعني؟ في دليل؟ ها؟ أنا خاف، لكن ما فيها شيء بس خاف يعني، لأن المسكين يعني كثر فخلينا إيه صحيح. ها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فمن قصد لعبادته إلى إله ليست له هذه الصفات فإنما يعبد غير الله. نعم، الذي لا يسمع ولا يبصر أنا أكفر به، أكفر برب لا يسمع ولا يبصر، أكفر حديث الصحيحين أدل دليل على هذا يا أخوان، حديث الصحيحين أدل دليل على هذا. فإنه لما يكون في عرصات القيامة ويأتي الرب في غير صورته التي يعرفون، يأتي بغير، فمن أنا ربكم؟ لا، لست ربنا، إنما نعرف ربنا بصفاته. فيأتي ربه سبحانه وتعالى فيكشف عن ساقه فيسجد له المؤمنون. لسنا نعرف ربا لا يرحم، إننا نكفر برب لا يرحم، نكفر برب لا يحب، نكفر برب لا يسمع ولا يبصر أبدا. أنا ما أقبله زوجا لابنتي، فكيف أقبله معبودي وإلهي؟ أنا لا أقبله شريكا في تجارتي، فكيف أقبله معبودا في خلوتي؟ أنا لا أقبله أنيسا في صحبتي، فكيف أقبله رب أضع عنده الحاجات وأسأله تفريج الكربات؟ هذا من المحال، هذا من المحال. فكفرانه لا غفرانه. شوف المؤمنون يقولون إيه في ربهم؟ غفرانك ربنا وليك المصير. ونحن نقول في رب المعطلة ورب الممثلة كفرانك لا غفرانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني احنا نسف المقدمة كفاية كده، كفاية لمن كان له قلب لو ألقى السمع وشهد، ولكن إليك المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اصطفاه لرسالته واختاره لبريته. الصفاء الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس، والنبي مصطفى من مصطفى. فلقد اصطفى الله الأنبياء والمرسلين، هم صفوة الخلق، واصطفى منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، أي من الأنبياء والمرسلين، فهو مصطفى من مصطفى. وأنزل عليه كتابه المبين الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا، إنما يأتي الباطل منا نحن، وأما كتاب ربنا فلا يدل على باطل، ولا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمن تزعه الخوارج من القرآن فباطل الاعتقاد، صحيح المراد واللفظ، فباطلهم هو عقيدتهم لا القرآن، وباطل أشاعرة عقيدتهم لا القرآن، وباطل المرجئة عقيدتهم لا القرآن. فالقرآن لا يأتي باطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أكرم آل وأفضل عبيد. سمعتها قبل كده ديت؟ سمعتها قبل كده؟ اوعى تفوت درس، اوعى تفوتك رسالة، هتدفع الثمن انت حر. أكرم آل وأفضل عبيد، صدق والله. وبعد، فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله، اسمع بقى الكلام اللي هيجي إن شاء الله. فهذه نصيحة، لأن المؤمن ناصح، عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط عليه النصح لكل مسلم. وبعد، فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله، من هم أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء، طيب وغيرهم هم في عناد وجفاء وفي إعراض ونياء، إن وصلتهم نصيحتي فلا يستجيبون، فقد وصلهم أعظم من كلامي فلم يلتفتوا. هؤلاء لا تؤثر فيهم الذكرى ولا تنفع فيهم النصيحة، قال ربي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء، لما تعين علي محبتهم في الله، واجب واجب إني أحبكم في الله، كلام جميل، أهل السنة إن شاء الله، أحبكم في الله أهل السنة، تقول أنت قلبك إيه؟ لا أشعري ولا صوفي ولا حزبي أبدا. لما تعين علي محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله، الله أكبر، ننصح في الصفات والأسماء والقدر والحزبية كل حاجة، المهم نصح الأخي في كل باب. هيا بنا ننتقل من باب إلى باب ومن رياض إلى رياض، فإن المرأة لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كتاب وعظ وإرشاد وأحكام وآداب، عذب البيان فصيح اللسان، يدخل الجنان بغير استئذان، فإياك من النيام. أنت تقرأ في كتاب اعتقاد ولا تقرأ في كتاب إيه؟ لا عايزين تربية يا جماعة، هلوم إلى التربية، لا عايزين ألفاظ الله، الشيخ فلان ده أستاذ تربية، الشيخ فلان ده أستاذ وعظ، الشيخ فلان ده أستاذ كذا. ها؟ السلف، السلف يصدقون اللفظ، ها؟ لهجة صادقة وميراث نقي. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم، وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وبوب به البخاري في كتاب الإيمان: وأعرفهم وأعرفهم أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده، وأعرفهم أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده. اسمع بقى الكلمة دي جميلة قوي: أيها المستجد عندنا. أيها المستجد، أنت ببارك الله في هذه الكلمة. وأعرفهم أيدهم الله بتوفيقه تأييده ووفقهم لطاعته ومزيده. أنني كنت براهة من الدهر متحيرا، كنت متحيرا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات، ومسألة الفوقية، ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك، من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها أو الوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والأصوات. ثم أجد، طالما ده واضح، إيه الإشكال طيب؟ ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم، منهم من تأول الاستواء بالقهر والاستيلاء، وتأول النزول بنزول الأمر، وتأول الهدين من نعمتين والقدرتين، وتأول القدم بقدم صدق عند ربهم وأمثل ذلك، فما تركوا صفة إلا تأولوها. ثم أجدوا مع ذلك يجعلون كلام الله معنى قائما بالذات بلا حرف ولا صوت، فهو متكلم بغير كلام، هو متكلم وهو غير متكلم، نثبت له الكلام ولا نثبت له الكلام، نثبت كلاما نفسيا بغير حرف ولا صوت، وإنما هو معنى قائم بالنفس. أما أنه يتكلم حرف وصوت كلاما حقيقيا يسمع، فهذا عند الأشاعرة مستحيل، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم. فالأشاعرة يرون أن القرآن عبارة عن كلام الله، بمعنى بمعنى أنه معنى قائم بالنفس. طيب كيف عرفه جبريل ونزل به على النبي الأمين؟ كيف عرفه جبريل؟ أضف الله على جبريل فهم ما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله، فيكون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وممن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضها: قوم لهم في صدر منزلة. اسمع، الله يكرمك ونجحك. وممن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضها: قوم لهم في صدر منزلة، مشايخي قاعد عندهم بقى لي مش عارف ايه، لهم فضل علي، مثل بعض فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأن على مذهب الشافعي رحمه الله عرفت فرائض ديني وأحكام وأحكاما، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي وأصحاب الفضل علي بعد الله عشرات السنوات وأنا بين أيديهم، علموني ربوني أنا عندهم، ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. بقى عنده يا شباب الكتاب والسنة يوضحان الأسماء والصفات، وعنده الشيوخ يخالفون القول هذا، لكن لي فيه اعتقاد حسن، إياك حد يرد عليه أو يبين حاله، ولو كان في ذلك نصرة الشريعة وبيان الدين. بين دينك بعيدا عن شيخ لو سمحت، شرطي أعود لك ما تعودنيش، ما تعودنيش في مشايخي أعود لك في درسك، هتعودني في شيخي أبتعد عن درسك. طيب يا ابني شوية شوية يا ابني، لسنا قوما متجرئين يا ابني، إن القلب لتقطع حسرات يا ابني، لا عقلا ولا دينا نحب أن يضل الناس بل والله نحبهم للحق أعوانا. يا بني ليس من قبيل سنة أو مباح، بل من قبيل واجب لازم. يا بني أتجد آية في كتاب الله تعتذر بها عني إن لقيت ربي؟ يا بني أتجد حديثا من أحاديث رسول الله تعتذر بها عني إن لقيت ربي؟ هلما يا بني إلى آية أكتب بها حقا أو حديث أراوغ به أصلا؟ يا بني إن زعمت ورعا فاعلم أن أقواما سبقوك، وإن زعمت حفظ لسان فاعلم أن أقواما درسوك. يا بني إن بكيت على أحد انحرف فإن القلب ينزف، ولكن القضية أخي، وأراك مقبلا إن شاء الله قابلا النصح. القضية سنة وشخص، وأنت المفتي، فأفتني بصوت قلبك. أراك تقول السنة السنة يا شيخ لا تعدل بها أحد، لكنك ومباشرة فإن الحق يعز على إبليس أن يلتزمه الرجل. جاءك فقال وقد ألقمك الآن من البيان ما ألقمك، فقال ولم تزعم أنك على الحق؟ ما الذي جعلك تتيقن هذا وتقول أنا على الحق؟ ما الذي جعلك؟ أقول يا بني كتاب وسنة، كلهم يقولون كتاب وسنة، أتراهم قالوا غير ذلك؟ أقول بفهم السلف، كلهم يقولون بفهم السلف، أقول لك في كتاب السلف، ولن يستطيع الشيطان أن يقول لك كلهم يقرأ من كتب السلف. أعرفت يا بني كيف أن الأمر لا كما تتصور؟ إن الأمر عظيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولو كان في أحد خيرا فانتقد وهو محب للخير لالتزمه وقت أن يصل إليه الانتقاد. أعطيك مسألة قبل أذان المغرب، لو انتقدني إبليس، لو انتقدني شارون، لو انتقدني حاسد حاقد، فإن حسده وحقده وبغضه لا يمنعني أن أنظر قوله، فإن قال في حقا قبلته وحقده بينه وبين ربه، فإن دليل الحق ليس لسان الحاقد الحاسد، إن دليل الحق الكتاب والسنة وعليه. فلو رددت حقا جاءني من حاقد أو حاسد أو يهودي أو نصراني فقد رددت الكتاب والسنة. فلتعرف يا بني أنه ما وضعت أقدام إلا بعد ثبات ورسوخ، والقضية ليست قضية شيخ يتكلم، إنما هي قضيتك أنت أيضا، قضية طالب يتعلم. فينبغي إن كنت محبا للشيخ، وأنا أدعوك الآن، لا تبدع شيخك ولا تنتقد شيخك إلا أن تذهب إليه. ناشدتك الله إلا ذهبت إليه فقبلت رأسه وقبلت يديه أولا، فدعوت إلى الحق وقلت يا شيخ هذا اعتقاد البخاري، يا شيخ هذا اعتقاد الصابوني، يا شيخ عشرات الكتب لما لا تدعو إليها ولما لا تلتزم فيها؟ إن قال جزاك الله خيرا من طالب ناصح فقل أنت شيخي وعند حسن ظني، فإن أعرض ولوى وإن انحرف والتوى وإن برر ومرر فأقول لك معذرة، لا تجالسه ثانية حتى لا يسرق دينك ومنهجك. أما أن تبدع فامش وراء العلماء، فإن بدع العلماء فبدع، واعتني بالحق أولا وليمتلئ قلبك بالحق أولا. فأنت حديث السن، ما زلت مقبلا على هذا المنهج لن يستوي عودك بعد، فلا تشتغل بهذا، فهذا أمر كبار قاسخين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله تعالى، وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها، قوم لهم في صدر منزلة مثل بعض فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى عرفت فرائض ديني وأحكامه. طبعا فرق بين الدراسة على قاعدة مذهب وبين الفتيا بقول المذهب، فإن الدراسة على قاعدة المذهب ما فيها إشكال، ما من عالم إلا ودرس في الفقه والفروع على طريقة المذهب الشافعي أو المذهب مذهب أحمد، يعني أصول الشافعي أصول أحمد أصول مذهب، ليستحضر الإنسان مسائل الفقه ويتصور مسائل العلم عن طريق مذهب من المذاهب. لكنه مع ذلك عند الفتوى والعمل فلا يعمل إلا بما دل عليه الدليل. ولهذا فرق بين مسألة تعصب المذهب وبين مسألة الدراسة على مذهب. ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من هو حنبلي المذهب، وكذا ابن القيم وابن كثير الشافعي والنووي الشافعي وابن حجر الشافعي وابن العرب المالكي وابن عبد البر المالكي، وهم من هم في الاجتهاد ولا يفتون إلى بما دل عليه الدليل. لكن المعنى من هذا أنهم يدرسون الفقه على مذهب إمام وحتى يستحضروا مسائله، فهذا ما في إشكال، هذا ليس في هذه الجزئية وإلى هذا الحد ما في إشكال. أما أن أتعصب لهذا المذهب الذي درسته وأعتقد أن الحق فيه ولا يخرج الحق عنه، وأقول بقى لا يجوز أن أخرج عن مذهبي وكذا وكذا، هذا لا يجوز لأبي بكر وعمر فضلا عن الشافعي وأحمد، وكلهم قد تبرأ من ذلك. هذا الشافعي رحمه الله تعالى لما سأله رجل عن مسألة فأجاب فيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: فما تقول أنت؟ أجاب الشافعي، الشافعي رحمه الله أجاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: فماذا تقول أنت؟ فغضب الشافعي رحمه الله تعالى غضبا شديدا وقال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ يعني على طريقة القساوسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: ماذا تقول أنت؟ وكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه لم يصدر نفسه للأمة على أنه الإمام المتبع، بل كان أحمد رحمه الله تعالى يكره ذلك. وكل الأئمة حتى طلاب الأئمة، طلاب الأئمة، هذا ابن القيم يخالف شيخه ابن تيمية ويقول والحق حب لنا من شيخنا، هذا النووي رحمه الله تعالى في بعض المسائل في مسلم وغيره يقول: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، وهو ما خالف مذهب الشافعي، يقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولهذا مذهب الشافعي ما صح بالسنة، وهذا تصحيح لابد منه، وإن قل بيانه رغم سهولته ووضوحه لابد أن نعلم الدنيا أن مذهب أحمد ما صح بالسنة، وأن مذهب الشافعي ما صح بالسنة، وأن مذهب مالك ما صح بالسنة، وأن مذهب أبي حنيفة ما صح بالسنة، وأن كل إمام من أئمة المسلمين ما دل على نفسه قط وإنما دل على السنة. فإذا ذهب إلى خلاف السنة أو كان قوله خلاف السنة، فإما حديث لم يبلغه أو بلغه ولم يثبت صحته عنده، أو ثبتت صحته وله حديث عنده يعارضه ظنا منه ذلك، فيه تلك الأعذار التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فهنا ما يذكره هنا ابن شيخ الحزاميين رحمه الله تعالى، هنا الحقيقة إخواني هذه قصة كل أخ منا حقيقة، لهذا بارك الله فيك اللبيب بالإشارات يفهمه، والحر تكفيه الإشارته، والدين لا يقبل التلاعب أبدا يا إخواني، الدين ما يقبل التلاعب، إنما أنا منضبط في ديني بقضاء قال رسول، في محبتي، في ولائي، في برائي، دعك مما هو أزيد من ذلك. قال فأجد مثل هؤلاء الشيوخ، إذا ووقع الآن عنده صار ذبذبة، ينظر في السنة والقرآن موجود، ينظر في الكلام المشايخ يجد خلاف هذا، المشايخ هؤلاء لهم قدر، ينظر في اعتقاد البخاري، ينظر في اعتقاد أحمد، خصوصا أحمد، ينظر في كل كتب السنة، كل كتب السنة يجد على معتقد معين، وينظر إلى المشايخ يجد يخالفون هذا، إما بزلة واحد ده الحسين مش عارف عمل إيه، ده فلان عمل إيه، ده ابن حجر مش عارف كذا، ده فلان كذا، فرق بين زلة والحراف، ما في إمام لا ابن حجر ولا غيره، واخد بالك كنا نقول في ابن حجر هو الحافظ، ما نقول هو الإمام كما علمنا مشايخنا رحمهم الله، فنقول هو الحافظ ابن حجر، وين الحافظ النووي، وكل هؤلاء ما قصد أحد معارضة السنة، فانتئن بنفسك، تلك السنة تقول ابن حجر، تلك السنة تقول أنا مثل فلان، أبدا، إنما انئ بنفسك، هذه السنة قل سمعنا وأطعنا، هذا هو الحق، قل سمعنا وأطعنا، مر نفسك على هذا، لا تبحث عن تبرير، لا تبحث عن تبرير. أنت الآن إذا كلمت مدخنا قلت له مستجرب لك إيه، يعني كل اللي بيدخنوا دول داخلين النار، تقول لي يا أخي ابحث عن نفسك أنت، يعني أنت أحسن من فلان، ده فلان بيدخن، الربا حرام، يعني كل ناس بقى مش فاهمة، يعني أنت لا أظهر ولا وقف مكحل عينك، يعني ما بيقوله خلاص ما بتقول له إيه، لما كنا أنت بتنكر على القبوريين بيقولوا لك إيه، بيقولوا لك اللي بيقيم هذه الموالد مشايخ عظام، انت بتقول له ايه يا اخي الدليل والسنة وكذا، اولما يأتي الامر عندك انت ترصف في الاختبار، ترصف في الاختبار، فان كانت محبة احد قد عشعشت في قلبك فاعلم ان لكل قوم علماء يعشعشون، يبقى اذا ما يقبل حق على وجه الارض، ما يقبل حق على وجه الارض، ولا يدفع باطل. وجه النبي من كفار قريش بهذا، إن وجدنا أباءنا على أم وإن على أثرهم مهتدون مقتدون، طب خلاص يبقى بيعملوا كما فعل الآباء والأجداد، هتقول لا بس كانوا على باطل، أيوة يبقى حق وباطل، ليس أبي وجدي وليس شيخي ومعلم، يبقى المسألة حق وباطل، وإلا فلست أولى بشيخك من غيرك بشيخي. فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم، ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن القلب إليها، ودي بداية التحول يا إخواني، بداية التحول، شيخي الذي رباني وعلمني وله فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى يقول القول، فأجد أن قلبي ما يستصغر هذا، مش قلبي يعني حددني قلبي عن ربي، قلبي الذي تربى في السنة، يعني انت شيخ النهاردة شيخي تعال حط صوتك معانا، تعال احزاب شيخي، لا 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 انت ما ربطنيش على كده، طب تعال الديمقراطية عشان مش عارف ايه، لا تم الربا عشان برضه، تم التبرج علشان، تم التصوف علشان، تم التعطيل علشان التنزيل، تم التمثيل علشان الاثبات، تم القدر علشان ارادة العبد، تم الجبر عشان ارادة الرب، تم احنا مش هنخلص، هتقول بس على الباطل، ايوه هنرجع برضه خذ حق الباطل، يبقى اذا حصل هذا يبقى مش القلب اللي هو بقى قلبي يعني مش مطاوعني، لا القلب، ولهذا لما النبي قال استبت قلبك، مش اي قلب، ليس قلب الجهمية ولا قلب الجبرية ولا قلب الصوفية ولا قلب الخوارج، فانك ان استبتيت قلب الخوارج اضلوك، قلب الجهمية حرفوك، وما لأي قلب شيخ الباقي على فطرته، يبقى اي قلب، القلب الذي ما ضرته فتنته، يبقى ارجع الى القلب، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمورون إيه مشتبهات. فبيقول طبعا ده صراع بيحكيه لنا مين؟ ابن شيخ حلمين. وده الصراع ده عندك دلوقتي، أنا عارف ما عندك، أنا عارف ما عندك الصراع ده عندك، لكن خلي بالك هيطلع ابن الحزاميين منها. ابن شيخ حلمين منها ازاي؟ ادي صفات واسماء في القرآن، ادي تأويلات وتحريفات من مشايخ يحبه. يقول ثم انني مع ذلك ابد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي اليه، واجد الكدر والظلمة منها، واجد ضيق الصدر وعدم انشراحي مقرونا به. طبعا ده صنف، الصنف اللي هو تتحرك نفسه لطلب الحق ولكنه قد خفي عليه لعظمة شيخه. لكن هناك صنف يقول لك انا يا اخي شوف ان كان هذا خروجا فاسأل الله ان القاه خارجيا. ايه والله يا اخوان، ايه والله يا اخي، ان دخل الشيخ ده النار ادخل معاه والله اقوال. لكن ده مش تبعنا، ناس الوحشة دي مش تبعنا، احنا خلينا مع الناس ايه اللي عايز الحق، اللي بتتحرك لسورة الحق. اخطأ مش مشكلة، زل مش مشكلة، بس ما كانش يعرف راجل. احنا بنقول له طول عمرنا اتبع العلماء، فاتبع العلماء كانش يعرف ان فيه قول تاني، ولا يعرف ان فيه مثلا ماشي. وارد يا اخوان، وارد علي وعليك وعلى كل احد وارد. طيب عرفت، طيب الان حصل عندك نوع التراب، ماذا تصنع؟ أجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها. فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه. أريد أن أقول على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، فأخاف التشبيه والحصر. وهذا يدلك، هذا بعد كم سنة من عهود الصحابة، بعد 700 سنة. ولهذا البعض من إخوانا بيقول معقول ابن حجر يعني ممكن يخفى عليه الحق في صفات والنووي وكذا ويبقى قوله متذبذب؟ هذا الذي موجود في قبل عصرين ب100 سنة. يا إخواني مسألة بعض المسائل قد تخفى في عصر على كثير من الناس، وبعضها قد يكون واضح في عصر. مسألة خلق القرآن واضحة في عهد أحمد رحمه الله تعالى، أنا ممكن أن تبقى مسألة واضحة عند السلف، مش واضحة عندي لعدم وجود من يعلمها لي. أدخل الأزهر مثلا، ماذا بالسلف في تحقيق الأسماء وصفات؟ غير واضح. هيروح للأستاذ ده بيعلمه استوى عن استولى، والأستاذ ده والشيخ ده والإمام ده والموجه ده والدنيا كله، فتخفى المسألة، يحفظ لها نوع ايه خفاء. في المقابل احذر من الذين يقولون استوى، يعني استوى حقيقيا، دول مجسمة، دول ممثلة، دول اعوذ بالله من قولهم، دول يقولون بالتحيز. اللي بيثبت الاستواء ده يعني يثبت ان الله جسم متحيز محتاج الى العرش كما يستوي احدنا الان على الكرسي. فاول ما تسمع شيخ بيقول استوى يعني استوى حقيقيا، تقول اعوذ بالله، تاخد حذائك وتطلع على صوت. فممكن مسألة تخفى، وارد تخفى مع وضوحها عندك انت الان، بس انت واضح حتىك ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى تفضل عليك اذ جعل لك من يعلمك. انما كلمة استوى حقيقيا دي يا اخواني ضل فيها فرق، يعني وعد فكر انها عبارة رخيصة، ابدا، ده غالية جدا، ثمنها غالي، ثمنها هو الهداية، ثمنها هو معرفة الرب سبحانه. ان الله يتكلم اقوال خذها كده في الكتب وراسك تتصدع. فممكن مسألة تخفى، تخفى، لكن القلب الحي يا اخواني الذي وضع قدميه على طريق الطلب الصحيح هو الذي اذا زلت قدمه لم يشعر بارتياح. انا والله انا روحت حطيت صوتي، بس انا صراحة يعني ازاي انا ما كنت تلوم قبل كده، انت ما في 2005 او 2010 طب ما كانوا برضه بيقولوا الاسلام والحل، اشمعنى يعني لما احنا قلنا الاسلام والحل نحط؟ طب ما هم بقى لهم 100 سنه بيقولوا الاسلام والحل. انا مش مستريح صراحه، وبعدين ايه ديمقراطيه؟ انا في اخر الزمن كده يعني ماشي، عايز ده بقى ايه؟ عايز حد. فأمره إلى الله راح بصم. وبعد ما بصم كأنه اتخانق طلع، واخد بالك؟ شيخ أنا عملت كده النهاردة، إيه رأيك يعني؟ أنا صراحة مش مستريح. حق لك ألا. طب أنت مش تسأل أبي بتعمل؟ والله بقى غصب عنه. طب استغفر الله، كان ينبغي أن تسأل قبل عنه. لكن على كل لا تعد لمثل هذا. لكن بقى واحد هينظر وهيأصل، وأصل صلح الحديبية، وأصل ليه هو صلح الحديبية ما طلعش إلا دلوقتي؟ هو صلح الحديبية كانت سنة 6 هجرية، ولا كان سنة 1434، ولا كان بعد 95 يناير؟ هو صلح الحديبية من إمتى؟ من إمتى؟ بقى 1400 سنة. إشمعنى ما جاش النهاردة؟ لما حبينا نجيبه جبناه، لما حبينا نقول الديمقراطية قسمان غربية ومصرية جبناها، لما حبينا نقول ما شاء الله ما شاء الله في سابقة لم نسبق إليها، بقى دستورنا على مذاهب أهل السنة والجماعة. عشان المادة الثانية رضي الله عنها وأرضاها التي وضعت منذ أن كان دستور في مصر، مش جديدة يعني، وكنا بنقول ده نظري. المهم خلونا هنا، فاحنا هنا بنتكلم عن شخص، انتبهوا يا اخواني، معلش معلش يا سيدي قضيتنا، معلش يا اخواني معلش. شوف الهداية قالب، ان وضع القطار على قضبانه وصل، فليست القوة في القطار انما في استقامة القضبان. ازاي تركب القضبان؟ انما ما ركبتش هتبقى قطر تهلك، قطر تدمر. القطار يمشي لقضبانه، فأهم حاجة تحط لك الايه؟ القضبان أهم شيء. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها، وأعلم بالاضطرار، ده غير دليل الكتاب والسنة، بالاضطرار أي مما يضطر الإنسان معتيه بفطرته، أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعراب الجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص. اسمع يا أخي بارك الله فيك، يعني لم أجد مرة النبي يقول مثلا يأخذ الرحمن السماوات بكذا ثم يقول انتبهوا هذا المراد منه مش عارف ايه، الرحمن عشان استوى المراد باستوى انتبهوا استولى، لا ابو بكر عارف ان استوى مع استولى، انما انت ايها العربي الجافي اعرف ان استوى مع استولى. ما قال، ما عقب مرة واحدة. 7 مواضع في القرآن الرحمن على عرش استوى، ما في مرة استولى. يعني الظاهر هذا غير مراد، وانه التأويل هو المراد والتحريف استوى معنى استولى، فيأتي في القرآن المواضع كلها على الظاهر غير المراد. هذا لو حصل من شمل بيه وبيتكلم ولم يفصح ويبين لكان أعجميا، كيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ أما خطبك 7 عبارات وأخفي عنك الحق فيها المراد، فأنا أعجمي، فكيف بالقرآن؟ ثم تأتي السنة فلا يبين النبي في حياته مرة واحدة أن استوى مع الثولة، ثم يموت النبي وتأتي الصحابة على كثرة عدده، يعني 100 سنة على الأقل بموت آخر صحابي من مجيء النبي ما قال واحد استوى معنا استولى، ثم نضيف إليها بعد ذلك 100 أخرى فما يقول أحد. ولهذا عظمت الكلمة على مالك رحمه الله تعالى لما قال له الرجل استوى كيف استوى. فيقول ثم لا أجد شيئا يحقق تلك النصوص التي كان صلى الله عليه وسلم يصف بها ربها لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تولى هؤلاء، كما تولى هؤلاء من بقى مشايخ الفقهاء المتكلمون، مثل تأويل الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر، يحذر الناس من الإيمان بمظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرهما، مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها، مثل فوقية المرتبة ويد النعمة وغير ذلك. فوقية المرتبة يعني إثبات علو الصفة مش علو ليه الذات، فهو عن في مرتبته علو القدر وعلو الشأن لا علو الذات. لا أجد هذا، وأجد الله يقول الرحمن على عرش استوى، إن ربكم الرحمن، إن ربكم الله، ثم استوى على العرش. يخافون ربهم من فوقه، تصريح باستواء، تصريح بفوقية، تصريح بالعروج لا يصعد الكلم الطيب، الرفع من رفعه الله إليه، بالسماء أأمنتم من في السماء، قل نزل بالإنزال ولا يكونوا إلا من أعلى، وقال في عمله من الدين صرح العلى بغل أسباب السماء. شوف الفقه والعلم، الأدلة على العلو كثيرة لكنه ينوع فيأتيك من كل نوع بطرف. فالتصريح بالفوقية، التصريح بالعلو، سبحان ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، التصريح بالنزول، التصريح بالصعود، التصريح بالعروج، التصريح من فوقهم، التصريح، ماذا تريد؟ تصريفات لا تحد ولا تحصى، ماذا تريد؟ لا تكن كهؤلاء لما قالوا كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، لا تقرأ هكذا، قل كلم الله موسى، فيكون الله مفعول مقدم والمتكلم هو موسى ليس الله. هبني قرأته هكذا، شوف السلفي، شوف العالم، شوف اللي بيقضي عمره في العلم وتحبير المذهب السلفي. يا اخواني سلفي بالجملة كده ما ينفعش، سلفي سطح ما ينفعش يتلاعب به، سلفي عميق، سلفي على منهج السلف، سلفي يحرر المسائل. انا بقول لك اصول المنهج السلفي يمكن ترجع الى 10 أصول او 9 أصول. أركان الإيمان 6 مع 3 إمامة صحابة تعامل معها الأوائل. عيش يا أخي مع كل أصل شهر كامل، هات كتب السنة واقرأ واحفظ وراجع، تمام؟ يبقى عندك أنت 9 أشهر حبرت مدى بالسلف، 12 شهر حبرت مدى بالسلف، بدل من أنه أول ما تنزل بك نزيلة مفيش، أول ما يكلمك أشعري في صفة لا تستطيع الجواب عنها ولا تستطيع ردها، سلفي واحد وخلاص. خلاص بقى احنا عايزين نفهم ان السلفيه محتاجه عمر، محتاجه تدريس، محتاجه كتب سلف، لازم يا اخواني نتمحور حول كتب السلف. اه ما تاخدش مني وكده تامني وخلاص بس، لكن لا، لابد ان ترجع الى كتب السلف. ولهذا انا دوري وانت دورك ودور غيرنا يوما يجلس على كرسي ان يقرا للامه كتب السلف، اربط الامه كتب السلف، لكن هتصدر لفهمك، ايش دراني ان فهمك هذا صحيح او غير صحيح. فهم الشافعي فاخطأ في بعض، فهم مالك فاخطأ في بعض. مالك رحمه الله تعالى، مالك رحمه الله تعالى لا يرى نهيا ثابتا عن صوم يوم الجمعة ويقول ادركت على هذا اهل المدينة. مالك لا يرى صيام الست من شوال، مالك الامام وهو الذي يعتذر عنه ولا يتابع في قوله. فيقول أنا أنظر هذه الآيات وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق السماء، لأنه قال إيه؟ فاطلع إلى إله موسى وإن الله ظنه كذبا، كذبا في إيه؟ في دعوة أن الله في السماء. يبقى إذا إثبات العلو على ذلك منهج، على ذلك منهج الأنبياء. وطبعا هذا معلوم معروف، فإن الأنبياء لم يختلفوا في العقيدة والتوحيد، الاعتقاد الإخبار عن الله ما اختلفوا فيه، إنما الاختلاف ورد في الشرائع في الأحكام، ده عنده تماثيل جائزة، ده عنده تماثيل محرمة، ده عنده سجود تحية، ده ما عنده سجود تحية. أما إخبار واعتقاد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله واحد أحد، فرض، صمد، سميع، بصير، عليم، حكيم عند جميع الأنبياء، لأن هذه الأسماء والصفات لم تطرأ على الله حتى نقول تختلف اختلاف الشرائع، وإنما لا يزال ربي موصوفا بها مسمى بها وعليه، فكيف يكون نبي جاهلا بأسماء الله وصفاته؟ وقال من الله ذي المعارف تعالى ما يبطل روحه إليه، ثم أجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء حتى كان قاب قوسين أو أدنى. طيب لو كان الله في كل مكان، طب ليه عرج به إلى السماء؟ طب يبقى في أي مكان وخلاص. عرج به إلى من؟ النبي كان لا يعرف أين ربه أبدا، ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجارية واضح نص صريح صحيح قاطع للنزاع. فهل السؤال بقى فهل قطع النزاع؟ أين الله في السماء اعتقف إنها مؤمن؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ والسؤال هل أجمعت الأمة على أن الله في السماء؟ إذن استفد، ليست المسألة وضوح النص، بل المسألة في القلب الذي يقبل النص. ولهذا واحد يقول لك والله يا شيخ لو نعرف الحق يعني ما كنتش ايه واخد بالك، والله لو لم تكن صاحب قلب يقبل الحق ونزل النص. لا والله يا شيخ احنا لو نعرف، طب ما الربا معروف ان حرام، كم في الخلق يتعاملوا بالربا؟ تم الزنا معروف ان حرام، ولا الزنا فيها قولان، القتل فيه قولان، السرقه فيها قولان، الكذب فيها قولان، أين الله في السماء؟ أنت بتقول ما شاء الله نص واضح بس خلاص واضح، لكن عندي غيرك مش واضح. ليس رب في السماء يعبد عندهم مع وضوح النص، لكنهم أوردوا على النص ما أخرجه عن حقيقته. فالمسألة إذن ليست مسألة وضوح النص، مسألة القلب الذي يقبل النص. ولهذا لا يضحك عليك الشيطان فيقول أصلي إحنا مش مختلفين في إن اللي مش عارف إيه، بس أصلنا مختلفين في الفهم، مختلفين في المناط. دي كلمات كلها عشان تبرر بس نفسك. مناطات إيه؟ أنا مناط إيه؟ أنا مناط خلاص تحط في كتب السلف، أنت ليه ستعلمني مناط أخرج على سلطان ولا ما أخرجش؟ مناط إيه الله يصلح حالك؟ مناط إيه دورته؟ هو السلف مش فاهمين مناطات؟ السلف الذين حكوا الإجماع، إجماعات أكتر من كل كتب السنة، مناط إيه؟ مناط إيه؟ أنت لسه تخترع مناطا؟ ما عادش مناطات يا ابني. المناطات دي في الأحكام الاجتهادية الظنية. ولهذا أنت بتدرس المناطات في أصول الفقه، التنقيح والتخريج والتحقيق في مسالك العلة في القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشترك، مش في أصل يا حبيبي، مش في أصل من سوء السنة. المناطات انتهت خلاص، الحكم ده برمته، الأصل ده برمته بمناطه، كل حاجة كده استلفنت ووضعت لك، ولا نرى الخروج على مثل مناط أمورين. تقول لي بقى أصل المناط أصل مش عارف إيه، لا نضحك على بعض في هذا خبرك، فإن السلف قد قطعوا عليك الطريق. أنا لسه بقى مناط أصل بس في العلو، بس الشيخ مختلفين هو علو الصفة ولا علو الذات، أنا الشيخ بس في الكلام بس هو كلام نفسي ولا كلام كذا. طب ما كل حاجة تورد عليها أي حاجة، ويبقى لا تستطيع أنك أنت ترد على ده ولا ده، لأنه أصله مناطات، أصله بيتأول. ليس كل تأويل يقبل، إنما التأويل الذي يدعمه نص قوي، إنما ليس التأويل الذي تخترع له عقلا مخرفا، إنما التأويل فعلا الذي له إيه؟ الذي له نص قوي تأويل. ودي مش في الأصول، خدها قاعدة عن هشام البيلي انقلها هو، واخد بالك؟ هي قاعدة سلف يعني، بس أنا أقصد أتحملها يعني. ألا وهي أصول السنة لا اختلاف فيها، أصول السنة ليست محل اجتهاد، أصول السنة ليست محل اجتهاد، أصول السنة مش قضايا خلافية. استرح بقى يا أخي بارك الله فيك. إذا المطلوب أفتح كتاب سنة وأعمل باللي في الكتاب، وأنا والله محب لك، شوف ومنتظر اتصالك في أي وقت، في أي وقت ارفع عليه السماعة وقول لي فيه كتاب واحد من كتب السنة بيقول ونرى الخروج على متن الأمرين ونرى الحزبية، ارفع عليه السماعة. بس الله ينجحك، لا الكامل في التاريخ ولا تاريخ ابن جرير ولا البداية والنهاية، هذه كتب تاريخ فيها الغث والثمين، المقبول والمردود، الزلة والانحراف. كتب السنة اللي هي كتب المصفات اقولها لك يعني على سبيل المثال، افتح الوسطية، افتح السنة الخلال، افتح السنة البربهاري، افتح السنة لابن ابي عاصم، افتح شرح السنة للبربهاري، افتح اعتقاد الصابوني، افتح اعتقاد الاسماعيل، اصول احمد، اصول السنة للامام احمد، اعتقاد البخاري، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد سفيان الثوري، اعتقاد الاوزاعي، كل ده هاته وانا راجع الى اي كتاب سنة. هذا اجماع لا تطل البحث فيه. دعوكم من الذين معهم توكيلات لفتنة ابن الأشعث، ويقول لك يا أصل ده فلان خرج من السلف هو. أو طب خرج وعمل ايه؟ اللي طلعوا من الأشعث عملوا ايه؟ ما تعرف الأمة عملوا ايه؟ ما تعرف الأمة أصاب ولا أخطأ؟ ما تعرف الأمة. قال أيوب رحمه الله تعالى: فما قتل أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. أما يكفيك شعبيا الذي قال للحجاج الذي خرج عليه: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. أليس هذا الحصر؟ لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء، لحنا اللي رجعنا للنص، ولا فجرة أقوياء اللي احنا دوسنا وعملنا ايه، بل رجعنا نعيط اصل كن احنا خسر اصل مش عارف. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ انا بقى لا، ده المرة دي بقى صحي قوي، انا المرة دي بقى صحي قوي، بقى صحي ايه؟ ترجع للنص؟ لا، اصل لا يلدغ مؤمن من جوع مرتين، اصل احنا حاطين ايدينا في ايد مش عارف فلان فدونا على دماغ، احنا بقى المرة دي بقى هنقف مع فلان. اذا انتظر، انتظر الضربة ايه الثانية والثالثة. ثم أجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن يخصه بقربه عرج به إلى السماء. ثم قالوا في حديث الصحيح الجريء: أين الله؟ فقالت السماء. فلم ينكر عليها بحضرة أصحابك كي لا يتوهموا أن الأمر خلاف ما هو عليه، بل أقرها وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فعن معاذ بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ادعوها. فدعوناها فقال لها: أين الله؟ طبعا هو السبب عند مسلم أنه صكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه. فأراد معاوية أن يكفر عن هذا: أعتقها يا رسول الله. شوف الصحابة، صحابة مع أن من الذي يلتفت إلى جارية يصك وجهها؟ ها؟ أعتقها. فقال: لا، هتنى الأول، اختبار في العقيدة. اللي بيقول لك بقى دع كل واحد له عقيدته، أنتوا مالكم من المنهج؟ فلان منهجه كويس، فلان منهجه. طبعا السؤال عن العقيدة، ها؟ السؤال عن العقيدة دنيا وآخرة، السؤال عن العقيدة الدنيا وآخرة. لما تدخل قبرك يأتيك ملكان سلفيان سنيان. ما طبعا ملك على السنة ولا ايه؟ سلفيان سنيان. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن عقيدة، فلا بد ان تكون مصفا في الدنيا حتى تجيب في الاخره. لازم يا ابن الحلال. من هذا طبعا، وما انت عارف درهمك ودينارك تعرفهما؟ تعرفهما طبعا، دينارك ودينارك. والنهارده زاد في الراتب كذا، وهيجي كذا، ويعمل كذا، وهنطلع مزاره عشان الرواتب تعلى، الرواتب تنزل. فكيف بعقيدتك ومنهجك؟ قالت: فدعوناها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتق فإنها مؤمنة. رواه مسلم ومالك في موطأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في السماء. طيب لو قال لك أشعري: طيب أنت مقتضى ذلك أنك تقول في السماء، تفي ظرفي، وبالتالي بأن قلت الآن بأن الله متحيز في خلقه، فكيف الجواب؟ في هنا بمعنى على، يعني منتم من على دليل ذلك؟ ولو صلي بأنكم في جذوع نخل، يعني على سيروا في الأرض، يعني على الأرض. هذا النحو السلفي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولهذا اللي بيقولوا أن المجاز يكون في اللغة ولا يكون في القرآن، هؤلاء مخطئون، لأنك لو أثبتت المجاز في اللغة وجب إثباته في القرآن. لأن القرآن نزل بلسان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه، جعلناه قرآنا إيه بلسان عربي إيه. إذن خلاص لو أثبتت المجاز في اللغة حتما تثبت ذلك في القرآن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم بأسا أو اشتكى أخو له فليقل ربنا الله الذي في السماء، يعني يا ربنا أو ربنا على الابتداء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء والأرض، اغفر لنا حوضنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، أخرجه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري لسه الآن وبيحكينا الصراع كيف إن هو بين هذه النصوص اللي ما علق النبي تعليقا واحدا عليها بأن اليد هي النعمة وأن اليد هي القدرة أبدا، إن وأن الذي ينزل هو الرحمة، هو بيقول كده بيقول كده. أنظر في كتاب والسنة وأنظر في كلام مشايخي الذين أحبهم وأقدرهم أجده بونا شاسعا. وعن أبي سعيد قال بعث علي من اليمن أو بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل فطرة به، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة، زيد الخيص والأقرع الحابس ابن حابس وعيي بن حصن وعلقمة بن علاث، طبعا دول من المؤلفة، أو عامر بن طفيل. شك عمارة فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، يعني إحنا دول وإحنا فنحن أرفع قدرا دول مؤلفة. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء، يأتيني خبر السماء مساء صباحا، أخرجه البخاري ومسلم. ولعل يمكن هذا الحديث يعني سياقه هنا المعروف أنه لما قال رجل اعدل أيضا في خبر آخر اعدل فليس هذه القسمة يراد بها وجه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من أحق أرضي أن يعدل إذ لم أعدل، وقال ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء. ولعل هذه قصة وهذه قصة. وعن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن حصين عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان رجل صالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. الله أكبر الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء يا أخوان، بل وعلى رأس هؤلاء. أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. لا نثبت الغضب، طب خليك في الغضب، خليك عليك من الله الغضب، لا تثبت الغضب، ورب غير غضبان نتقرب إلى الله. أثر ذلك أننا نتعلق سبحانه به سبحانه ونحسن الظن به، فرب غير غضبان، فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فيقول فلان، فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. طب وما الذي يدريكم، ما الذي يدريكم، أنتم كم يا ملائكة ونحن فين؟ دنا أهل بلدتي ما يعرفني، قد يجهلني جاري، عرفتموني بأعمال صالحة تصعد. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كن منظرين، لأنه لم تكن لهم أعمال تصعد الله عز وجل. ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقلها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ولدي نفسي بيدي، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، أخرج البخاري ومسلم. مشكلة أن أنت ممكن تتجوز واحدة أشعرية تقول لك لا هو مش في السماء، زي اللي تزوج واحدة إيه خارجية مرة اللي يتزوج عمر المحطان تزوجها خارجية فجعلته إيه خارجية، والقدري الجبري الذي الزواج الجبرية، فلما رأى معها الإيه الرجل رأى معها رجل يزني بها ماذا قال لها؟ أراد أن يضربها، هذا كذا وكذا يا فاجرة يا أم هذا طهارة، وهو صار يعاتبها، فقالت له اتق الله هذا بقدر الله، هذا بقدر الله، قال بقدر الله تحتجين بقدر الله، قالت أعوذ بالله أنت على مذهب ابن عباس، فرجع إلى مذهبي واستغفر من مذهب ابن عباس. ما هو كده انت بتقول ان العبد لا اراده له ولا مشيئه، فزوجتك زنت بلا اراده ولا مشيئه، تلومها ليه؟ هتقول لا ده تستحق لو، يبقى انت على مذهب ابن عباس، وطبعا مذهب ابن عباس يبقى انت ايه كافر بمذهبنا. ومذهب الصحابه ومذهب النجاه، ولهذا ابن عباس لما جاء الخوارج اول مساله واول كلمه نطق بها قبل ان ينظر الخوارج ماذا قال؟ قال قد جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم احد منهم، يعني انتم على الباطل ليس فيكم احد من الايه من الصحابه. قال وعن ابي داود وساق بسنده عن العباس قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر الدين سحابة فنظر إلي فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزق؟ قال والمزق. قال والعنان؟ قال والعنان. قال هل تظنون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو إما اثنتان وإما 73 سنة، 73 سنة، ثم السماء فوق ذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء 7 بحر بين أسفل وعلى مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك. وحديث الأوعال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي وهو عنده فوق العرش. يبقى هذا دليل على إيه؟ علوه سبحانه. أخرجه البخاري. وعن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك أن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال له صلى الله عليه وسلم لقد حكمت حكما حكم الله به من فوق 7 أرقعة. وحديث المعراج واضح وجليل وساقه هنا رحمه الله تعالى. طيب. وعن أبو هريرة قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم كيف تركتم عبادي. الحديث يصعد. كل هذه الأحاديث يا أخواني دل على الإيه؟ على العلو. نعم. وعن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر فأكب عليه وقبل وجهه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي فإن الله في السماء حي لا يموت. رواه البخاري. وعن محمد بن فضل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر عن أنس ابن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله زوج من السماء وفي لفظ زوج كنا أهل كنا وزوجنا فوق 7 سماوات. أخرجه البخاري. وفي غير الصحيحين أن عائشة لما كانت تفخر زينب عليها بذلك وهي القائلة كما عند البخاري ما كانت امرأة تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تساميني زينب، ما في امرأة تقترب مني منزلة ما كانت تساميني زينب. نزاع أو صراع بين زينب وعائشة، لكن ليس صراعا طبعا غير شريف بل هو الحق. ولهذا قالت هذا الكلام في حادثة الإفك واستشار النبي زينب تقول عائشة وما كانت امرأة تساميني مثل ما كانت تساميني زينب، فلما سألها النبي قالت يا رسول الله والله ما علمها عنها إلا خيرا عصمها الورع، عصمها الورع. فلما كانت زينب تقول هذا جاء في غير الصحيحين أن عائشة قالت وأنا برأني الله من فوق 7 سماوات، أنت زوجك الله من فوق 7 سماوات فزوجناك وأنا برأني الله من فوق 7 سماوات. قالت زينب يا أم المؤمنين يا عائشة ماذا قلت يوم صفوان؟ ماذا قلت يوم صفوان؟ شو بقى المباحثة بين الزوجات؟ هي دي تفخر بشيء ورد في القرآن ودي تفخر بفضل النزلة من السماء. تحول بقى المسألة مباحثة. عائشة يوم صفوان هذا الذي هو كان محنة عظيمة ولكن كان منحة كريمة، فأكيد أن هذا انطوى على شيء، فأخبريني بالله عليك ماذا قلت يوم صفوان؟ قالت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت قلت كلمة المؤمنين. وفي حديث جبيس بن مطعم قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة، وأشار بيده مثل القبة. وصدق حديث كثيرا. من حديث ابن عباس أن النبي لما أسر به مرت به رائحة طيبة فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، وكانت تمشطها فوق توقع المشط من يدها، فقالت بسم الله. هنا بقى ظهر اعتقادها، فقالت ابنته أبي أبي بسم الله أبي يعني؟ فقالت لا بل رب أبيك، ها بل رب أبيك. فأخبرت أباها فدعا بها فقال ألك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء. وأمر بنقرة نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها. الحديث رواه الدارمي وغيره. طبعا أنت سترى جسدا يغلي ولكن روحا ترتقي، وكأن بالروح تنظر إلى الجسد، هو جسدها. فلا يجد الشهيد من أثر القتل إلا كما يجد أحدكم من أثر القرصة. من اللي تحمل القرصة؟ ليس بقى يعني. وروى الدارمي وغيره بإسناد إلى أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. أما الآثار عن الصحابة فكثيرة، منها قول عمر عن خولان. هكذا يا إخواني يكون الاستدلال، هكذا الاستدلال، قرآن سنة فهم سلف الأمة. قول عمر عن خولة لما استوقفته فوقف لها فسأل عنها فقالت فقال هذه امرأة سمع الله شكواها فوق سبع سماوات. لما استوقفته وأمر المؤمنين فوقف وقال هذه امرأة سمع الله شكواها. ألا يسمع عمر شكواها؟ وعن عبد الله بن رواحة لما وقع على جارية له فقالت امرأته فعلتها؟ قال أما أنا فأقرأ القرآن. فقالت أما أنت فتقرأ القرآن وأنت جنب. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. وابن عباس لما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي في النزع فقال كنت أحب نساء رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب إلا طيبا وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وهكذا نجد أكابر العلماء كابن المبارك صرح بمثل ذلك. لهذا يا أخي لما تيجي تقول الناس معقول الناس غلط، معقول احسب الناس بارك الله فيك من أول النبي والصحابة، ما تحسب الناس في عصرك. أنت قد تكون على الحق وحدك وكل مشايخ عصرك على الباطل، ممكن هذا ممكن طبعا، لكن أنت على طريقة من إن كانت طريقتك طريقة مخترعة اوعى تقول أنا على الحق أبدا، إنما إذا كانت طريقتك طريقة مرفوعة فأنا معايا ابن المبارك وأنا معايا أحمد وأنا معايا البخاري وأنا معايا السفياني وأنا معايا كذا، خلاص بقى خلي الناس يخلفوني. معقولة كل الناس؟ احسب الناس من أول النبي والصحابة، ما تحسب الناس في مدينة دسوق ولا تحسب الناس في مصر زي بتزعم لك ايه. معقول احنا كيف نخالف الاجماع؟ اجماع العلماء. اجماع العلماء ايه؟ اجماع ايه يا ابني؟ تعرف يعني ايه اجماع؟ تعرف يعني ايه اجماع؟ اجماع ايه؟ اجمع اهل دسوق، اجمع اهل مصر، طب واهل الشام واهل السعودية العظيم وباقي الأرض، يعني إيه إجماع؟ لا تمني نفسك. قال واحد لي هذا فقلت له طيب طيب ما فيش إجماع أصلا في مشايخ؟ بقول له لا. قال لا أنا أظن مشايخ فيكم في القنوات، يعني بقى إجماع أهل القنوات، يبقى أجمعت الرحمة والحافظ والناس وقرأ وصوت البلد صباح الفل كل ده أجمعوا عليه. وروى عثمان بن سعيد الدارمي ما فيش خلاص ما صحفه ما في ايه. وروى عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق علي بن مبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء على العرش بائن من خلق. فصل. ما زالت قصة مين؟ قصتي ما زالت قصتك وقصتي، فلم أزل في هذه الحياة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال حتى لطف الله بي. اسمع بقى، الله نجحك. حتى لطف الله بي وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق كشفا اطمأن إليه خاطره وسكن به سره وتبرهن الحق في نوره. وها أنا واصف بعض ذلك إن شاء الله. يا سلام، لكنه يبتغي يا أخوان، يبتغي. ومن أدام الطرق أوشك أن يفتح له. امشي امشي، والغامض اليوم سينكشف غدا، والذي أنت في اضطراب فيه اليوم سيتضح لك غدا. امشي امشي امشي، لكن اجعل شعارك وعجلت إليك ربي لترضى. فينك رايح يا ابني؟ إلى ربي سيهدين. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فإن كان هذا شعارك فأبشر، أبشر ستصل، ولربما تسبق. وعلى قدر صدقك يكون الكيل لك. وابن بناءك، فأنت عند آخر لبنة تضعها. فإن رضيت بأسفل البناء فذاك حدك، وإن أبيت إلا العلا فإن الله واهب إياك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. والذي شرح الله صدري له في حكم هذه الثلاث المسائل، الأولى مسألة العلو والفوقية والاستواء، وهو أن الله عز وجل كان ولا مكان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاء ولا ملاء، وأنه كان منفردا في خدمه وأزليته، متوحدا في فردانيته. سبحانه وتعالى في تلك الفردانية لا يوصف بأنه فوق كذا فوق كذا إذ لا شيء غيره. يبقى فوق إيه؟ هو سابق التحت والفوق اللذين هما جهة العالم وهما لازمان له. والرب تعالى في تلك الفردانية منزه عن لوازم الحدوث. فلما اقتضت الإرادة المقدسة، اقتضت يعني من مقتضى الإرادة يعني بخلق الأكوان المحدثة المخلوقة المحدودة ذوات الجهات، اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات من العلو والسفل، وهو سبحانه وتعالى منزه عن صفات الحدوث يعني الخلق. فكون الأكوان وجعل لها جهتي العلو والسفل، واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكون في جهة التحت لكونه مربوبا مخلوقا، واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو فوق الكون باعتبار الكون المحدث لا باعتبار فرضانيته، بأنه فوق الكون لا باعتبار الكون المحدث لا باعتبار فرضانيته، إذ لا فوق فيها ولا تحت. والرب تبارك وتعالى كما كان في قدمه وأزليته وفرضانيته لم يحدث له في ذاته ولا في ذاته ما لم يكن في قدمه وأزليته، فهو الآن كما كان، يعني لم يكن له صفة الفوقية فصارت له، ولا للعلو فصارت له، ولا السمع فصار له، بل هو لا يزال سبحانه وتعالى متصفا بهذا مسمى بهذا. فله معنى الخالق ولا مخلوق، ومعنى الربوبية ولا مربوب، فهو رب قبل أن يكون مربوب وخالق قبل أن يكون مخلوق. لكن لما أحدث المربوب المخلوق ذا الجهات والحدود والخلاء والملاء والفوقية والتحتية، كان مقتضى حكم العظمة الربوبية أن يكون فوق ملكه، وأن تكون المملكة تحته باعتبار الحدوث من الكون لا باعتبار القدم من المكون. فإذا أشير إليه بشيء يستحيل أن يشار إليه من الجهة التحتية أو من جهة اليمنى أو اليسرى، بل لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة العلو والفوقية. ثم الإشارة بحسب الكون وحدوثه وأسفله، فالإشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة، وتقع على عظمة الرب تبارك وتعالى كما يليق به، لا كما يقع على الحقيقة المعقولة عندنا في أعلى جزء من الكون، فإنها إشارة إلى جسم وتلك إشارة إلى إثبات. نحن نشير إلى إثبات العلو سبحانه وتعالى، لكن ليس إلى ليس العلو المخلوق، ليس العلو الذي أعلى جزء في المخلوقات، وإنما هو علو فوق المخلوقات لا يعلم أحد كنهه. إذا علم ذلك فالاستواء، يعني احنا مش بنقول ان هو ايه علو في مكان مثلا محدث حتى نقول هو يتحيز فيه، وانما هو سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سمائه لا يحيط به شيء من خلقه. اذا علم ذلك فالاستواء صفة له كانت في قدمه، لكن لم يظهر حكمها الا عند خلق العرش، كما ان الحساب صفة قديمة له لا يظهر حكمها إلا في الآخرة، وكذلك التجلي في الآخرة لا يظهر حكمه إلا في محل. يعني لو الذي يظهر لي أنه ينبغي أن يكون أن تكون العبارة لك إذا علم ذلك، فالعلو صفة له كانت في قدمه، أما الاستواء المخصوص على العرش فوجد ذلك عند خلق العرش، وأما قبل ذلك فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق. أو أن يكون المراد من كلامه هنا رحمه تعالى الاستواء العام على خلقه، أي العلو العام على خلقه، لكن معروف بأن الاستواء علو خاص، علو خاص، فله علو عام وله علو خاص سبحانه وتعالى، لكن هو لعله قصد الاستواء بعلو ذاته سبحانه وتعالى. هذا علو الذات صفة قديمة لم تكن طارئة، ما كان على الأرض ثم لا كان الله ولا شيء غيره، لم تكن أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش. فإذا علم ذلك فالأمر الذي يهرب المتأولون منه حيث أول الفوقية بفوقية المرتبة والاستواء بالاستيلاء، فنحن أشد الناس هربا من ذلك وتنزيها للباري سبحانه عن الحد الذي يحصره، طبعا حد المخلوق يعني، فلا يحد بحد يحصره بل بحد تتميز به عظمته ذاته من عن مخلوقاته. والإشارة إلى الجهة إنما بحسب الكون وأسفله، إذ لا يمكن الإشارة إليه إلا هكذا، وهو في قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث، وليس في القدم فوقية ولا تحتية، لأنه كان طبعا قبل تحت وفوق المخلوقة، وأن من هو محصور في التحت لا يمكنه معرفة بارئه إلا من فوقه، فتقع الإشارة إلى العرش حقيقة إشارة معقولة وتنتهي الجهة عند العرش، ويبقى ما وراءه لا يدركه العقل ولا يكيفه الوهم، فتقع الإشارة عليه كما يليق به مجملا مثبتا لا مكيفا ولا ممثلا. يعني هو يقول نثبت العلو ولكن ما غير تحيز، نحن أبعد الناس عن أن نثبت تحيزا لله عز وجل، وإنما نفوض كيفية ذلك معتقدين أن الله ليس داخلا في شيء من مخلوقاته. وجه آخر من البيان، هو أن الرب سبحانه ثابت الوجود، ثابت الذات، له ذات مقدسة متميزة عن المخلوقات، يتجلى يوم القيامة الأبصار ويحاسب العالم فلا يجهل ثبوت ذاته وتمييزها عن مخلوقاته. فإذا ثبت ذلك فقد أوجد الأكوان في محل وحيز، وهو سبحانه في قدمه منزه عن المحل والحيز، فيستحيل شرعا وعقلا عند حدوث العالم أن يحل فيه. يعني لا تظن أن الله لم يأتي يحاسب مخلوقاته يحاسب خلقه وكذا أنه يتحيز، كيف يحاسب كيف هو؟ فيستحيل شرعا وعقلا عند حدوث العالم أن يحل فيه أو يختلط به، لأن القديم لا يحل في الحادث وليس هو محل للحوادث، فلزم أن يكون بائنا عنه أي منفصلا، وإذا كان بائنا عنه فيستحيل أن يكون العالم في جهة الفقر، كما أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة والجنة مخلوق، والجنة إيه مخلوق، لكن لا ينبغي أن تقول كيف يرى الله عز وجل في الجنة، هل يقتضي هذا تحيزا أو كذا؟ نقول معاذ الله أن يتحيز في شيء مخلوقات، نرى الله رؤية حقيقية كيفية ذلك؟ كيف هو سبحانه. لكن نقول ما نطق به كتاب ربنا، هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. أيها الشيخ، بس غير معقول إن إحنا نرى هذا في المخلوق، غير معقول إنك أنت تراني في مسجد الفرقان في السوق وأنا في بيلة، غير معقول، غير معقول، غير معقول أكون أنا في المسجد وخارج المسجد، غير معقول. فكل إرادة ستريده لما قام في ذهنك من صفة المخلوق للخالق. طيب، وأن يكون فلازم أن يكون بعيدا عنه، وإذا كان بعيدا عنه فيستحيل أن يكون العالم من جهة الفوق، وأن يكون الرب سبحانه من جهة التحت، هذا محال شرعا وعقلا، فيلزم أن يكون فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا تكيف ولا تمثل، بل يعلم منها، بل يعلم من حيث الجملة والثبوت، من حيث الجملة والثبوت لا من حيث التمثيل والتكييف. يبقى هذا من حيث الإثبات، إثبات حقيقة الرؤية، إثبات حقيقة كذا، لا من حيث التمثيل والإيه والتكييف. ولهذا يقول العلماء في وصف الرب سبحانه وتعالى في الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، قال العلماء إيه؟ هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني لا تعتقد أن الله كالقمر، لا، رؤية الله كرؤية القمر، أي تحقيقا، كما أنك لا تشك في رؤية القمر فكذلك لا ينبغي أن تشك في رؤية الباري. وقد سبق الكلام في أن الإشارة إلى الجهة إنما هو باعتبارنا، لأن في محل وحيز وحد والقدم لا فوق فيه ولا جهة، ولا بد من معرفة الموجد، وقد ثبت بينونته عن مخلوقات واستحالة علوه عليه، فلا يمكن معرفته والإشارة بالدعاء إليه إلا من جهة الفوق، لأنها أنسب الجهة إليه وهو غير محصور فيها، بل هو كما كان في ذريته وقدمه. طبعا يعني الحقيقة يعني هو رحمه الله تعالى استعمل يعني كلاما يعني غامضا، يعني يفهم منه أنه يثبت العلو، لكن لولا كلامه المعروف أنه استوى على العرش، لكن نقول يعني نختصر كل المبحث هذا، نقول بأنه سبحانه على عرشه، فلما أنا أشير إلى جهة العلو فهذا إثبات العلوية سبحانه وتعالى، وليس إثبات العلو سبحانه وتعالى أنه متحيز في جهة، بل هو إلى جهة العلو عز وجل. أما جهة العلو هذه فين؟ كما أخبر عن نفسه على العرش استوى، والعرش فوق السماوات، والسماوات فوق أصلا، فالعرش فوق السماوات، فعند الجهة واضحة جهة العلو على العرش استوى، لكنه ليس متحيزا في العرش وليس يحيط بشيء من خلق. فإذا أراد المحدث أن يشير أو المحدث أن يشير إلى القديم فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة إلى الجهة الفوقية، لأن هذا هو اللائق بالإيه؟ بالخالق، وهذا اللائق بالمخلوق، لأن المشير في محل له فوق وتحت، ولأن المشير في محل له فوق وتحت اللي هو المخلوق يعني، والمشار إليه قديم باعتبار قدمه، لا فوق هناك ولا تحت، لا إحنا نقول يعني هو يشير إلى فوق، والله عز وجل فوق، وباعتبار حدوثنا وتسلفنا هو وتسفلنا هو فوقنا، فإذا أشرنا إليه تقع الإشارة عليه كما يليق به، لا كما نتوهم في الفوقية المنسوبة إلى الأجسام. ماشي، إحنا لا نثبت فوقية الأجسام، الله عز وجل إنما هو رب بأسماء وصفاته فوق عرشه سبحانه، لكن نعلمها من جهة الإجمال والثبوت لا من جهة التمثيل. ومن عرف هيئة العالم ومراكزه من علم الهيئة ولو ليس له إلا جهة العلو والسفل، ثم اعتقد بينونية خالقه عن العالم، فمن لوازم البينون أن يكون فوقه، لأن جميع جهات العالم فوق وليس إلا المراكز وهو الوسط. فصل. إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدر ينشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة، اللي هو استولى، مثل تأويل الاستواء بالاستيلاء وغيره. والوقوف في ذلك جهل وعي، عي يعني مرض، مع أن الرب وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها. فوقوف عند إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياه، فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه. هو ليه الله وصف نفسه بهذه الصفات؟ لنتعرف على الله عز وجل بها، هو موصوف بهذه الصفات وعرفنا عليها لنتعبد الله عز وجل بها. ولا نقف في ذلك، يعني الرب يقول بل يده مبسوطتان ونقول ليس لك يدان، ويبقى وجه ربك ونقول ليس لك وجه، تجري بأعيننا ونقول ليس لك عين، يضع الرب قدمه ونقول ليس لك قدم، هذا سوء أدب. أنا بقول لك والله المثل الأعلى، أنا اسم محمد، لا 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 أنت إبراهيم، أنا محمد أنا إبراهيم، لا أنت إبراهيم، أنا باكل، لا أنت ما أكلتش، أنت لا تأكل، أنا متزوج، أنت مش متزوج، لا ما يصح هذا. بل لو ناديتك بغير اسمك لغضبت، مع علم باسمك، لو ناديتك بغير اسمك لغضبت، فكيف ندعو الله بغير أسماء وكيف نعطل صفاته؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله ما يعلم إنه ما يليق به اليدان أو ما يليق به الوجه. القرآن محشو بهذا، وأنت تقول كذا، لما خلقت بيدي؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كانت اليد معنى القدرة لكان لإبليس حج على الله، قال يا الله وأنت خلقتني بإيه؟ بقدرتك، طالما الخلق بالقدرة طب ما أنا مخلوق بالقدر. لكن علم إبليس أن الرب سبحانه وتعالى إنما فضل آدم لكونه خلقه بيدين حقيقيتين. وبعدين اللغة لا تثني اليدين بمعنى القدرة أبدا، كيف يعني؟ كيف ترد اليدان مثنات بالقدرة؟ واحد يقول لك بس أنا عندي نص شيخ على إنه اليدين تثنيان وتكون بمعنى القدرة. أقول لك مستحيل، بس أنا مش عارف، قول لي كده، بس هو مستحيل، بداية مستحيل، لغة العرب تأباه. لا، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر الزمان وخرجت يأجوج ومأجوج وعيسى ومعه الفئة المؤمنة، يوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. والعلماء فسروا هنا يدان يعني لا قدرة، يبقى جت يدان مثنى وهي معها قدرة، فكيف الرد؟ لا يدان لأحد بقتاله يعني لا قدرة. قول يا
احمد.
لا طاقة، ما هو بيقول لك هم يدان بقى فسروها بالقدرة، ماشي صح، بس نعدل نقول ليست تثنية اليد، يعني ليس مفردها يد، يدان يعني لا طاقة لا يقوى، هي كده ليست تثنية اليد. كما أن والسماء خلقناها بأيد، ليست جمع اليد أي بقوة، فهي من آذى يئيد، فدي لا علاقة لا بتثنية ولا بإيه ولا بجمع، لا علاقة لا بتثنية ولا بجمع. وإلا فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة المدنية في هذا، بأن التثنية ترفع ما يتهمه البعض من قولة المجاز، المجاز بل يد. ولهذا تلاقي كتب الأشاعرة ما يجيب لكش الآية اللي بتقول بل يده مبسوطتان أو لما خلقت بيديه، وما يجيبوا إيه يد الله فوق أيديه. لماذا؟ لأن أهل السنة أصلا يؤولون هذا، لكن يؤولون مع إثبات الصفة، أما هؤلاء فيؤولون مع نفي الصفة. ولهذا لا تجد أشعريا يأتي بقول الله بل يده مبسوطتان ولا لما خلقت بيدي، راجع كتب الأشعرة أتجد يجيب إيه الآيات دي، آية الله فيها قديم تجري بعيوننا، اللي هي أنت بتأولها أصلا، لأن التأويل يا أخواني ليس ممنوعا، التأويل الممنوع هو التحريف، أما التأويل إذا دل عليه دليل فأنا أول، أنا أول. فمن وفقه الله للإثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقع الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى. نعم. فصل. والذي شرح الله به صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر واليدين بالنعمتين والقدرتين هو علمي بأنهم ما فهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوقين، وهذا أس الإيه؟ الانحراف في باب الأسماء والصفات، أنه ما فهم من صفات الله إلا كما فهم من صفات المخلوقين، حتى الذين مثلوا والذين إيه؟ والذين عطلوا. ها؟ فالذين عطلوا إنما وقعوا في التمثيل أولا، والذين مثلوا وقعوا في التعطيل. فهؤلاء ممثلة رغم تعطيلهم، وهؤلاء معطلة رغم تمثيلهم. كيف ذلك؟ أن المعطلة ما عطلوا يدين ولا عطلوا وجها ولا عطلوا سمعا ولا بصرا إلا لما وقع في ذهنهم أن إثبات هذه الأسماء، إثبات هذه الصفات يقتضي تماثلا، فقام في ذهنهم يدان المخلوقين، فقالوا محال أن يكون لله يدان كأيدي المخلوقين، إذا نعطل اليدين. فهم إنما عطلوا لفظا لما مثلوا ذهنا. طب الممثلة أثبتوا، أثبتوا الدين، أثبتوا لفظا وعطلوا حقيقة، لأنهم لما أثبتوا اليدين ليست اليدين التي وصف الله بهما نفسه، فإن يديه سبحانه ليس يماثلهما يدان، ليس كيديه شعور السلام البصير. هم أثبتوا يدين زيدين والله ليس له يدان هكذا، إذا هم عطلوا. فالصفة الحقيقية معطلة عند الممثلة وإن أثبتوا، والتمثيل موجود عند المعطلة وإن عطل. ولهذا قلنا كل ممثل معطل وكل معطل إيه؟ ممثل. فهو يقول إيه بقى؟ وقع في هؤلاء يا إخواني أنهم فهموا من صفات الرب ما يليق بالمخلوقين، فما فهموا عن الله استواء يليق به ولا نزولا يليق به ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه، فلذلك حرفوا الكلمة عن موضعه وعطلوا ما وصف الله به نفسه. واضح؟ هذا يدلك بارك الله فيك على أن أهل الباطل لا ينبغي أن تكون معركة التحاكم بيننا وبينهم معركة القلب وما ينطوي عليه، فلا أنا الذي سأقول أنت ما قصدت إلا شرا وأنت مش مخلص، ولا هو الذي سيقول لي أنت حاقد علي. الله يكرمك، دعني من حلبة القلوب، فالله أضر بها. وقد يقوم الإنسان في الدعوة إلى السنة بالسنة ومردود عليه عمله، لأنه ما أراد إلا نفسه، فهو دعا إلى نفسه فما وجد أسلك لنفسه طريقا إلى أن يدعو إلى المنهج السلفي. وقد يكون هذا الرجل على الباطل لكنه يريد أن يتحبب الله عز وجل بصدق وعنده صدق، لكن ما عنده اتباع. فمسألة القلب تقول لي أنت بترد علي عشان أنت حاقد عليه، وانا اقول لك لا انت اصلا ما زالتش هذا القول الا لان لك غير مخلص. لا، شوف يا اخواني، لما نيجي نتكلم عن المخالف لا لدينا دعوة بقلبه ولا هو له دعوة بقلبنا، ولا لدينا دعوة بدنياه، عنده عمارات، عنده عربية 5 مليون جنيه، عنده بتاع، ولا هو له دعوة بدنيانا. خلينا نطلع من الايه، من هذا المعترك الذي لا دليل عليه ولا بينه، ولنجعل حلبة السباق فين؟ في أقوال قيلت وأحكام وجدت على مدى ما وافق وما خالف من النص. لكن انت بقى حقد علي، اصل انت انا مشهور، فانت بقى مش عايز حد يبقى مشهور، اصل في ناس كده، في ناس اصلا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اصل هذا القبول جعل في الارض ما شاء الله، مش دراك ان هذا القبول؟ طيب مش دراك ان هذا القبول؟ مش دراك ان هذا كل الناس دي مش قبول؟ تم كل الناس في المدرجات مش قبول، تم كل الناس عند الراقصين والراقصات مش قبول، تم كل الناس وراء ابليس مش قبول، لا بس ده في الدين، تم كل الناس عند الحسين في الدين مش مقبول. وبعدين اذا المساله مش القبول، هذا عند الله. قال الصحابه ما احسن، والحديث الصحيح ما احسن احد منا اليوم مثل ما احسن فلان، حكم من يا اخوان؟ قال النبي هو في النار، وقد يكون مقبولا، لكن نحن نقول بأن مسألة الباطل مسألة القبول عند الله هذه بين العبد وبين رب، لكن نحن نتكلم بقى عن مسلك، عن علم، عن أقوال تقال. فلما بنرد على الأشاعرة إنما نرد على كلامهم لا قلوبهم، ولما بنرد على أي طائفة إنما يرد أهل السنة عليهم على أقوالهم ومنهجهم لا على قلوبهم ونيتهم. فالعمل يقبل بالإخلاص والاتباع، أما الإخلاص فبين العبد وبين رب، وليس أحد يتكلم أبدا في هذا. فإن شهدت لأحد بالإخلاص فلتشهد له بالجنة، فإن قلت هناك فارق قلت لك 1000 سنة أخرى إلى 50 عاما تأتي بهذا الفارق. لكن الحكم يكون عليه أخواني على الأقوال وعلى الأعمال، على التصرفات والمسالك. ونذكر بيان ذلك إن شاء الله، فنقول ريبة أن نحن وإياهم متفقون على إثبات صفة الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله. طبعا الصفات السبعة اللي يثبتها مين؟ الأشاعرة. ونحن قطعا لا نعلم من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا. فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض، وعلمه كذلك وبصره كذلك، هي صفات كما يليق به لا كما يليق بنا، فكذلك نقول نحن حياته معلومة وليست مكيفة، علمه معلوم وليس مكيفا، سمعه وبصره معلومان وليس جميع ذلك أعراضا، بل هو كما يليق به ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله. ولهذا فالقول في الصفات السبع كالقول في سائر الصفات، القول في سائر الصفات كالقول في الصفات السبع. فإذا أثبت حياة وعقلا وإرادة وكذا وسمعا وبصرا وكلاما لا يليق بمخلوق أن يكون في تلك الصفات كخالقه، فتقول أنا أثبت سمعا يا أشعري، الأشعري أثبت سمعا لك سمع المخلوق وبصرا لك بصر المخلوق، نقول فلماذا لا تثبت نزولا لك نزول المخلوق؟ ولهذا فلعل المعتزلة من جهة العقل وهم ينفون كل الصفات أسلم من هؤلاء، لأنهم لما قال ما في صفات خلاص، إنما تبتدرس بعض يبقى تنكر وهكذا. كذلك الجهمية ربما يكونون أثبت عقلا من المعتزلة ما أثبتوا أسماء بلا معاني، فإنهم قالوا لا، لا أسماء ولا صفات، ولو أثبتوا أسماء لكان يجب أن يكون لها معاني وصفات، ولو أثبتنا سبعا لأوجب ذلك أن يكون لكل اسم صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. حتى اخوان الجهمية نفسهم المعطلة اسماء وصفات نولوم. طيب بتنفوا سمع وبصر وكذا، نعم. طب والذات؟ ولك لا احنا لا ننفي الذات. طب ليه؟ ما الذات صفة. واذا اثبتتم ذاتا والانسان ذات اذا سيوجب ذلك التمثيل. ولهذا اذا اثبتتم ذاتا له تليق بجلاله لا كالذوات فاثبتوا صفات تليق به لا كالصفات. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: والقول في الصفات كالقول في الذات. فاذا قيل كيف سوف قل كيف ايه؟ كيف هو. وكذلك النزول ثابت معلوم غير مكيف بحركه وانتقال يليق بالمخلوق بل كما يليق بعظمته وجلاله. وكذلك كل الصفات لا فرق بين الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر لان الكل ورد به النص. فان قالوا لنا في الاستواء شبهتم، نقول لهم في السمع شبهتم، نفس المساله. وان قلنا عرض بل كما يليق به، قلنا في الاستواء الفوقي لا حصر بل كما يليق به. فجميع ما يلزموننا في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم. فكما لا يجعلونها أعراضا كذلك نحن نجعلها جوارح، ولا ما مما يوصف به المخلوق. وليس من الإنصاف الذي لا يعرفه أهل الأهواء فهم يفصلون قواعد يتحكمون إليه. يقول لك مثلا نحن نثبت هذه لأن هذه الصفات دل عليها العقل لكنها ليست كصفات المخلوقين. أقول طب وباقي الصفات يدل عليها العقل أيضا ويثبتها العقل أيضا مع النقل، فقل فيها ما تقول في هذا، قل فيها ما تقول في هذا. فإن تحكمت إلى القاعدة فلا تتناقض، يا تطرد القاعدة يا لا تطرد، تحكم إلى قاعدة. فما يلزمنا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم في هذه الصفات من العرضي، وما ينزلون ربهم في صفات السبع وينفونه عنه من عوارض الجسم فيها فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبون فيها إلى التشبيه سواء بسواء. ومن أنصف عرف ما قلناه واعتقد وقبل نصيحتنا ودان الله عز وجل بإثبات جميع صفاته هذه وتلك ونفع عن جميعها التعطيل والتشبيه والتأويل والوقوف. وهذا مراد الله منا في ذلك لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد هو الكتاب والسنة. فإذا أثبتنا ذلك بلا تأويل وحرفنا هذه وأولناها الموضع واحد أصلا الكتاب والإيه والسنة كان كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وفي هذا بلاغ وكفاية. وإذا ظهر هذا التأويل وبان انحلت الثلاث المسائل بأسرها، وهي مسألة الصفات من النزول والوجه واليد وامثالها. طبعا المعترك في الصفات الفعلية أكبر من المعترك في الصفات الذاتية. الصفات الفعلية دي ما يثبتها أحد إلا أهل السنة حصرية عليها، نزول غضب رضا استواء مجيء إنما الصفات الذاتية سمع بصر علم قدرة كلام أثبت الأشعرة بعضها، إنما الصفات الفعلية ده المعترف بحق. ولهذا لما تأتي تختبر واحد في باب الأسماء والصفات اختبره فين؟ في الصفات الفعلية على طول أثر معاه. ما هو في واحد ممكن يقول لك إيه؟ أنا بأثبت لها الأسماء والصفات، هو يقصد سبع صفات. أنت بقى خليك ذكي بخبراتك بأهل الأهواء، قول له طيب إيه رأيك في صفة النزول؟ أول سؤال. مستوى له إيه رأيك في صفة القدرة؟ أقول لك أثبتها. طب إيه رأيك؟ لا ما تخبرنيش، أهو أنا أثبتها أهو، السلام عليكم. عشان كده أنت تدير قضية من أولها. إيه رأيك في صفة النزول؟ يقول لك أنا بثبت العلو. قل له من على العرش؟ على طول، لأنه بيثبت علو الصفة لا علو الإيه؟ الذات. خد بالك؟ أنا لا أرى الخروج الحاكم الظالم. اعتقادا ولا مصلحة ومفسدة؟ ما ينضحكش عليك.
أنا لا أكفر الحاكم
نوعا ولا عينا. واخد بالك؟
أنا أعذر بالجهل
في شرك وكفر وكله ولا في. يبقى أنت يعرف مغازل إيه؟
أنا بر الإيمان قول وعمل.
طب لو ترك عمل الجوارح كلية فليس عنده عمل.
أنا أرى الإجماع في عدم الخروج على الحاكم الظالم.
المعلل ولا المطلق؟
أنا أحرم الطعن في العلماء.
علماؤك ولا علماءنا؟
اتقوا الله في العلماء.
من هم؟ يبقى خلي بالك، يبقى خلي بالك من السؤال الأول اللي هو بقى ايه مربط الفرس، موضع التميز. موضع التميز في ناس تقول إيمان قول وعمل ولا يعتقدون في الإيمان إلا قولة لا إله إلا الله بس، عنده الإيمان لا إله إلا الله ومع ذلك يقول الإيمان قول وعمل. ماشي، تقول له عمل ماذا؟ لأن هو عنده أصلا إن لا إله إلا الله عمل، هي عمل أصلا، فيبقى هي القول وهي العمل. أعرف الكلام ده إزاي يا إخوان؟ بدل ما أنفق الأوقات واحد يقول لك أنت بتسيء الظن بفلان، والله العظيم يا شيخ قدام قايل إن إحنا ما نطلعش في المظاهرات، والله يا شيخ صدقت صدقت، لا أنت بتحلف وأنا حلفتك صادق إن هو بيقول لك ما نطلعش في المظاهرات، بس عشان المخاطر، عشان الوقت مش مناسب، ولا عشان حرام ومنازعة للسلطان. ولهذا خرج بعضهم كده قال كده، أنا بلاقي شبابنا على النت يقول المشايخ غيروا، كانوا بيقولوا قبل كده مظاهرات لا النهارده مظاهرات، بيقولوا اه يا ابني انت هو بيقول كده يعني ايه كلاما معنا يعني ايه افهم كده، احنا كنا بنمنع المظاهرات، كان فين المظاهره اللي تنجح؟ كانت هي فين؟ كانت المظاهره تطلع بيحصل كده 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 كده. اما الان ما صدق المتظاهرون انفسهم انه سيتحقق لهم هذا. يعني انت 30 سنه مخبي المعلومه ديت عشان تلعب على كل الاحبال، مع السلف هتبقى سلفي لا يرى المظاهرات، ومع غير السلفي انا كنت بمنعها بس عشان مفسده، انا مش عايز اخاطر بالامه، ولهذا لما وجد وقتها ايه. طب الاحزاب، انا ما انصح عالما ولا طالب علم يدخل ولا حتى مشروع طالب علم، بل المحبين بل اللي. طيب إن كانت حراما فعلى طالب العلم وغيره، طيب وإن كانت حلالا فأولى اللي يدخل الأحزاب والبرلمانات العالم، عشان إيه ده معترك عايزين اللي يبين الحجة. فإن كانت حراما فعلى الاثنين، وإن كانت حلالا فأولى بها من يستطيع أن يؤثر. دي سؤال. سؤال اثنين، لما طلع بقى العالم وطالب العلم فما حكمه؟ انا افتيت قلت يا اخواني الطلبه والاخوه ما يدخلوش، دخلوا استفتيني بقى، اقول لك الاخوه اخطاوا ما ينبغي، وانا اقول هذا والاخوه صراحه داخله في دهاليز وسراديب الاخوه تعرض دعوه اتقوا الله، ما هو دي دعوتي اصلا. لكن لا، لا ينبغي أن نخذل عن إخواننا. فهو هو هو فين اللي هو إيه بالضبط؟ في زئبقة في ال، إحنا مش عارفين نمسك حاجة. طيب هنحط صوتنا في الامتحانات بتاعتهم دي الانتخابات دي؟ أنا لا مش نازل. ولا أمنع من ينزل. طب مانيش نازل عشان حرام. يبقى أمنع. طب مانيش نازل عشان حلال. طب ليه؟ ما أنا مكتر سواد إخواني وانزل. ولهذا يختلف في كل هذه الأشياء الناس، ده الشيخ ده بيحرم أحزاب، لا اتق الله. اتق الله ما حرمهاش، ده هو قال انزلوا بس هو يعني لا رغبه. طب الشيء ده حرم ظاهر، اتق الله ما حرمهاش، ده هو قال، ده يقول حرم وده يقول احل وده يقول وده عنده دليل وده عنده دليل وده عنده دليل وده عنده دليل، وفي النهايه ارضينا الجميع، وفي النهايه ما اسخطنا احدا. هو بس مش مشكله يعني، هو المنهج مش واضح، انا ما وضحتش منهج ناس، بس مش مشكله منهج، المهم ان انا ايه حدش يزعل خالص. اما مساله الصفات فتساق مساق مساله العلو، ولا يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين، بل يوصف رب تبارك وتعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته، فينزل كما يليق بجلاله وعظمته، ويده كما يليق بجلاله وعظمته، ووجهه الكريم كما يليق بجلاله وعظمته، وكيف ينكر الوجه الكريم ويحرف؟ وقد قال تعالى ويبقى وجهك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه نسألك لذة النظر إلى وجهك. وإذا ثبت صفة الوجه هذا حديثه بغيره، فكذلك صفة اليدين والضحك وكذا، كل هذا لا يفهم من جميع ذلك إلا ما يليق بالإيه؟ بالله عز وجل وبعظمته، لا ما يليق بالمخلوقات من الأعضاء والجوارح. وإذا ثبت الحكم في الوجه كذلك في اليدين والقبضين والقدم والضحك والتعجب، لأن الباب إيه يا إخواني؟ واحد. أما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المفاق، فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد بجميع حروفه، قال تعالى ألف لام ميم صاد، وقال قاف والقرآن المجيد، وكذلك جاء الحديث فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كلمة بصوت بقى خلاص حرف حقيقي. وقال النبي لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى النبي سماه حرفا والنبي أثبت الصوت يبقى حرف وصوت. فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموا من كلام المخلوقين، فقالوا إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدي للقول بالجوارح واللهوات، وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة. سبحان الله، هذا فين؟ في المخلوق. فأنا لا أتصور مخلوقا يتكلم بلا لسان، ده في المخلوق يا إخوان، مع أن من المخلوق من جعله الله عز وجل آية وعبرة، في آخر الزمان ينطق الحجر ويقول يا مسلم، والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتل، تؤمن بهذا الحديث؟ تؤمن؟ طب كيف يتكلم حجر؟ أولى أنك أنت تنفي هذا، لأن المخلوق الذي أمامك وهو الحجر أنت ما رأيته تكلم، فكيف تثبته مع مخالفتي لمخلوق مرئي ثم تنفي من لا تراه العيون ولا تكيف صفاته العقول؟ والتحقيق هو أن الله تعالى تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته، فإنه قادر، والقدر يحتاج إلى الجوارح ولا إلى اللهوات، وكذلك لو صوت يليق به يسمع يسمع، ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة، فكلام الله كما يليق به وصوته كما يليق به، ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه. ليه يا إخواني؟ لأن النص أثبت الحرف وأثبت الصوت. فإن قيل هذا الذي يقرأه القرآن هو عين قراءة الله وعين تكلمه به، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا عين كلام الله؟ قلنا لا، بل القارئ يؤدي كلام الله، والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا من قال مؤديا مبلغا، ولفظ القارئ في غير القرآن مخلوق، وفي القرآن لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدي عنه، ولهذا منع السلف عن قول لفظ بالقرآن مخلوق لأنه لا يتميز، كما منعوا من عن قول لفظ بالقرآن غير مخلوق، فإن لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق وفي التلاوة مسكوت عنه، كي لا يؤدي الكلام في ذلك القول بخلق القرآن، وما أمر السلف بالسكوت عنه يجب السكوت عنه، هذه قاعدة اكتبها، ما أمر السلف بالسكوت يجب السكوت. ولهذا قالوا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن العبارة ليست عبارة السلف. أما عند التحقيق فإن اللفظ يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الملفوظ، فإن قصد التلفظ اللي هو فعل العبد فهو مخلوق، وإن قصد الملفوظ الذي هو القرآن فهو غير مخلوق. فصل. العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء على عرش بلا حصر ولا كيفية، وأنه لا يمكن صفاته كما كان في قدمه، كان لقلبه قبلة في صلاته وتوجه ودعائه، ومن لا يعرف ربه بأنه فوق السماء على عرشه فإنه يبقى ضائعا لا يعرف وجهة معبوده، لكن ربما عرفه بسمعه وبصره وقدمه أو وقدمه، وتلك بلا هذا معرفة ناقصة، بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء، فإذا دخل في الصلاة وكبر توجه قلبه إلى جهة العرش منزها له تعالى مفردا له كما أفرد في قدمه وأزليته، علما أن هذه السماء الجهات في حدودنا ولوازمنا، ولا يمكننا الإشارة إلى ربنا في قدمه وأزليته إلا بها، لأن محدثون والمحدث لا بد في إشارته إلى جهة، فتقع تلك الإشارة إلى ربك ما يليق بعظمته لك ما تهمه هو في نفسه، ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه وهو معهم بعلمه وبسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته وذاته فوق الأشياء فوق العرش. ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبه واستنار وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان، وعكفت أشعة العظمة على قلبه وروحه ونفسه، فانشرح لذلك صدره وقوي إيمانه، ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول، وذاق حينئذ شيئا من أذواق السابقين المقربين، بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده، وتكون الجارية راعية الغنم أعلم بالله منه، فإنها قالت في السماء عرفت بأنه في السماء، لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله، قالت في السماء وأقرها على ذلك، فإن في تأتي بمعنى على كقوله يتيهون في الأرض أي على الأرض، وطبعا النبي لم يفسر فقال انتبهوا يا أصحابي في السماء يعني على السماء، لأن العرب يعرفون هذا جيدا ولا يجادلون فيه، فهي لغتهم التي فيها مهروا، كقوله يتيهون في الأرض أي على الأرض، وكقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فمن تكون الجارية أعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده، فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنواع المعرفة والإيمان. ومن أنكر هذا القول فليؤمن به وليجرب ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه بقلبه مبصرا من وجه أعمى من وجه كما سبق، مبصرا من جهة الإثبات والوجود والتحقيق، أعمى من جهة الحصر والتحديد والتكييف، فإنه إذا علم ذلك وجد ثمرته إن شاء الله، فيثبت علوا بلا كيف، علوا بلا حد وحصر مخلوق، ووجد بركته ونوره عاجلا وآجلا، ولا ينبئك مثل خبير، والله الموفق والمعين. وليس هذا في أسمائه وصفاته فقط، بل في كل أصل من أصول القوم، وفي كل ضابط من ضوابط السلف، فإن القلب يرزق حياته، يرزق الحياة بالسير على كتاب مولاه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية كقوله يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب وهو القاهر فوق عباده، لأن فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على كل شيء ذاتي له، فهو العلي بالذات يعني ليس طارئا عليه، ذاتي له، فلا يزال ربي بهذا. والعلو صفته اللائقة به، كما أن السقوط والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبته وربوبيته، فأنت الفقير فقرا ملازما ذاتيا، والله الغني غنا ملازما ذاتيا. والعلو والسفل حد بين الخالق والمخلوق يتميز به عنه، وهو سبحانه علي بالذات كما كان قبل خلق الأكوان، وما سواه متسفل بالذات، وهو سبحانه وتعالى العلي على عرشه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه فيحيي هذا ويميت هذا ويمرض هذا ويشفي هذا ويعز هذا ويذل هذا، وهو الحي القيوم القائم بنفسه وكل شيء قائم به. فرحم الله عبدا عرف قصتي وعرف نقلتي من ضلال إلى هداية ومن حيرة إلى بصيرة، فخذوا قصتي عبرة، فليس العيب أن تخطئ، وإنما العيب أن تلتزم الخطأ، وأكبر منه أن تدعو إليه وأن تنظر إليه، وأقبح منه أن تنقلب لسانا سليطا على أهل الحق. خذ قصتي واعرف واعرف امري. ترزق البصيرة. فرحم الله عبد وصلت اليه هذه الرسالة التي لما عرفت الحق لم اقتصر على ذلك، بل انقلبت داعيا كاتبا، فهو الحق الذي انشره والذي ابينه. لا اكون بين قومين، لا اغضب هذا ولا اغضب هذا، فالحق لا بد من ان يغضب احدا. فرحم الله عبدا وصلت اليه هذه الرساله ولم يعالجها بالانكار، وافتقر الى ربي في كشف الحق اناء الليل واطراف النهار. يا ابني الله يكرمك، لا تجادل، لا تعاند، لا ما تخرج. قد يقول واحد يقول ايه والله كلام الائمه دول العلماء يعني وما كلام ماشي، ولكن بس اصل، بس اصل هو فينا، بس اصل فينا انت قرات لكن في دليل، لكن يا ابني دي مش دليل، لكن دي مش دليل، لكن دي اضراب، اضراب عن الحق الباطل. ولكن برضو يعني اصلا يعني مجتهدين، ولكن برضو المصالح مش فاتت. اصل الكلام ده انا عارفه اصلا، بس المصالح هم على فكره ما بينكروش، بس اصل خلي بالك الفتوى بتغير غير زمان، واخد بالك؟ اصل الكلام ده اصلا معروف، ما احنا مدرسينه اصلا، بس اصل طيب اصل برضو ده برضو ما يعنيش برضو ان هم اصلا، انا برضو اقول مش هنخلص. فانت وشأنك يا ابني، انت وشأنك، واعلم أن أحدا ليس يسيطر على قلبك، ولا يملك القلب إلا ربه، ولا يملك الهداية إلا الله. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقد تحفظ القرآن وتحرم هدايته، وقد تدرس العلم وتحرم استقامته، فهل يلزم من العلم الاهتداء أم لا؟ تلك مسألة ابن القيم في معارج في مفتاح دار السعادة. هل العلم يلزم منه الاهتداء؟ والجواب بعد تنازع فريقين الخلاف بينهما صوري. العلم يلزم منه الاهتداء ولا يلزم منه الاهتداء. أما العلم الموروث عن رسول الله القائم في ذات تقدر ميراث رسول الله فيلزم منه الاهتداء، وأما علم لا يتجاوز الحناجر واللسان فلا يلزم منه الاهتداء. فالزم كعبة القصد، واستعمل أسلوب المتواضع، وعش في مسلك الإفلاس. قال ابن القيم: وما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إليه من الإفلاس، وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. اللهم إني ضال إلا أن تهديني، عار إلا أن تكسوني، منحرف إلا أن تقومني، جاهل إلا أن تعلمني، فأنا الجاهل الجهول الظالم الظلوم الضال المنحرف إلا أن تمن علي، فأنا المفلس، أنا المفلس، أنا المفتقر. صديق الأمة كما في الصحيحين يقول: يا رسول الله علمني شيئا، علمني شيئا أدعو الله به. فقال النبي: يا أبا بكر قل اللهم إن هذا مقامي الذي قمته، وجهادي الذي جاهدته، أبدا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وليس أعظم يا أخي من قضية الهداية. ولئن بذلت في سبيلي جني خبز وقتا فقمت قبل الفجر لتأتي به وهو أتيك في البيت، لكن أنت تريده طازجا صابح، تريده صابحا، فوقفت قبل الفجر وواصلت بعد الفجر، وهنيئا لك أن تركت رغيف الخبز وصليت الفجر، فأنت صديق الأمة وفاروق دسوق من أجل أن تطعم رغيفا صابحا. فكيف بالهداية؟ أقمت لها ليلك؟ أصافرت لها؟ أبحثت عنها؟ أم رضيت بالتقليد غير المنجي؟ لهذا رحم الله عبدا وصلت إليه هذه الرسالة ولم يعالجها بالإنكار، وافتقر إلى ربي في كشف الحق. يا سلام، والله يا إخواني إن لم يزل الله الباطل عن عينيك فلن يزيله أحد. آناء الليل وأطراف النهار وتأمل النصوص في الصفات وفكر بعقلي في نزولها وفي المعنى الذي نزلت له وما الذي أريد بعلمها من المخلوقات، ومن فتح الله قلبه عرف أنه ليس المراد من وراء هذه الأسماء والصفات إلا معرفة الرب بها والتوجه إليه منها وإثباته له بحقائقها وأعيانها كما يليق بجلاله وعظمته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا جمود ولا وقوف، وفي ذلك بلاغ لمن اعتبر وكفاية لمن استبصر. اللهم اجعلنا ممن اعتبرنا واستبصرنا وآمنا واعتقدنا ودعونا وجاهدنا. اللهم من علينا يا ربنا يا كريم بتوبة نصوح وعلم يؤدي إلى الرسوخ. اللهم اجلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لأخينا إبراهيم في ماله وأهله وولده جزاء ما وفقه الله لبناء هذا المسجد المبارك الذي وضع نواته الأولى على السنة، فأول رسالة في ذلك رسالة الاعتقاد، وثاني رسالة رسالة الحلول الشرعية حال نزول الفتن. فاللهم اجعل هذا المسجد مقدما الحلول الشرعية دائما عند حلول الفتن، كما أننا نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين أن يجعل كل ما يلقى في هذا المسجد في ميزان حسنات أخينا الدكتور أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن هذا الرجل حقيقة قد حصل له في آخر حياته تغير الحمد لله ورقيز، فقد جاء يطلب طريقة في طلب العلم وحفظ المتون، وبدأ وبعض الدفاتر مع إخواننا الآن قد بدأ فيها وشرع، وجاءني والله يا إخواني صباحا، جاءني في بيلة صباحا يسأل عن هذا وكذا، وكان متحمسا لافتتاح هذا المسجد وأصر أن يفتتح هذا المسجد، فجزاه الله خيرا عما فعل، وأسأل الله عز وجل أن يكرم نزله وأن يرفع درجته وأن يرزقه جوار الأنبياء والصالحين وأن يجعله في الآخرة من الفائزين، وأن يبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره، وأن يجنبه عذاب القبر وعذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.